بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل جامع في الوتر. عن قريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من ثمرة التعدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد تزوج نسائه تمكن الكثير من الدخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيوته ينقلن هديه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فهذا ابن عباس يدخل في ليلة وفي يوم ميمونة خالته رضي الله عنها، فينقل لنا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم هديا كما في هذا الحديث. وهذا ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. وهذا خالد أيضا رضي الله عنه، وحديثه أيضا في الصحيح، يدخل في يوم ميمونة والضب على مائدته صلى الله عليه وسلم فينقل لنا هدية. وهكذا تسنى لكثير من الصحابة الدخول إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لنقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، خالد رضي الله عنه، وهكذا. فابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة خالته رضي الله عنها. نعم. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة.
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ
أي فنام النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس لم ينام، ابن عباس ذهب لمهمة، مهمة تقتضي ألا ينام، وإنما يرقب حال النبي صلى الله عليه وسلم لينقله لنا، فما نام ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. أخذ منها العلماء جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير وضوء. وإلى هذا الحد قد يشكل هذا الاستدلال مع قوله صلى الله عليه وسلم عنه وعن الأنبياء بأنه تنام عينه ولا ينام قلب. معنى ذلك أنه لم ينتقض وضوءه ولم يحدث، لأن من نامت عيناه ولم ينم قلبه معناه أن وعيه معه. فإلى هذا الحد يكون الاستدلال بهذا فيه إشكال، فيه إشكال. لكن ورد في بعض الطرق أن ابن عباس قال: فقمت ففعلت مثلما فعل. ولأنه أيضا النهي عن قراءة القرآن والإنسان محدث حدثا أصغر ليس فيها ما يمنع، دليل يمنع ولا تعارض، إنما الوارد في ذلك المس وليس القراءة عن ظهر قلب، ليس فيها دليل يمنع، إنما الوارد المس، كحديث عمرو بن حزم قال: وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. ففي المس، أما في التلاوة عن ظهر قلب للمحدث حدثا أصغر ليس فيها دليل يمنع من ذلك. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك أيضا ابن عباس لو قلنا بأنه لم ينام، ابن عباس لم ينام وإنما فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبقى الدليل ما هو عدم الدليل. ما هو الدليل على ذلك؟ عدم الدليل على المنع. فعدم الدليل على المنع يبقي هذا على بابه، وأنه يقرأ القرآن ولو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، هذا على باب الجواز. أما باب الأكمل والباب الأفضل فلا شك أن الأكمل والأفضل هو الوضوء، لكن هل يلزم؟ لا دليل يمنع ذلك، والعبادة التوقفية ومبناها على النص. نعم.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى.
صنعت مثله فقمت إلى جنبه، قمت إلى جنبه جاء في بعض الطرق أنه أنه إنما قام على ماذا؟ عن يساره صلى الله عليه وسلم، قام على يساري صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فوضع يده اليمنى،
فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركع،
أي أخذ يفتلها فأضارني عن يميني كما جاء في بعض الروايات فأضارني عن يميني، فدل هذا على أن موقف الواحد من الإمام، أن موقف الواحد من الإمام ليس يقف خلفه، إنما يقف بجواره وليس يقف خلفه، إنما يقف بجواره ويكون عن يمينه. وقوله هنا فقمت إلى جنبه إشارة إلى أنه لا يقوم عند عقبه، كما يقوله البعض أن الواحد إذا قام مع الإمام قام إلى جنبه الأيمن عند عقبه فيتأخر ولا يساويه، لكن ظاهر حديث ابن عباس أنه يساويه. قال فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، قال فقمت إلى جنبي، فدل هذا على التسوية. فإذا قام الواحد مع الإمام فإنه يقوم ماذا؟ فإنه يقوم إلى جنبه يساويه لا يتأخر عنه، هذا موقف الواحد من الإمام. إلا المرأة، فالمرأة موقفها من الإمام موقف الصف، حتى ولو كانت من ماذا؟ حتى ولو كانت من محارمه، حتى ولو كانت أما له، حتى ولو كانت أختا له وهكذا، حتى ولو كانت من محارمه فإنها تكون موقفها موقف الصف. فالمرأة دائما موقفها موقف الصف وإن كانت وحدها. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه لما دعت جدته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، فقام يقول أنس فقمت أنا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم، أي موقف الصف، والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. فدل هذا على أن المرأة موقفها موقف الصف دائما، ولو كانت وحدها، ولو كانت مع الإمام وحده، ولو كانت مع الإمام وحده، هذا موقف المرأة. نعم.
ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين.
موقف الاثنين، فموقف الاثنين خلف الإمام موقف الصف أيضا. وأيضا ما جاء في حديث ابن مسعود لما وقف يقول وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، لعل هذا كان أولا، ثم بعد ذلك ورد أن الاثنين موقفهما موقف الصف أي خلف الإمام، لحديث الصحيحين حديث أنس قال فصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. نعم.
ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر.
كم ركعة الآن يا إخوان؟ ها؟ ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه ستة، في ثنتين، ثم أوتر، ثم أوتر. إذن حاصل صلاة صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، فدل هذا على جواز الزيادة على 11 ركعة. فحديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يحمل هذا على الأغلب، يحمل هذا على الأغلب. وإلى حديث ابن عباس رضي الله عنه في 13 ركعة في الزيادة، وهذا يدفع، حديث ابن عباس يدفع من قال بأن ركعتين الزائدتين إنما هما ركعتا الصبح، كما قد تهمه بعض الأحاديث في ذلك. حديث ابن عباس ليس في ذلك أنهما ركعتا الصبح، لأنه بين هنا بعد 12 ركعة أنه أوتر، فيكون المجموع كم؟ 13 ركعة. وكما جاء في حديث زيد بن خالد أيضا رضي الله عنه، وجاء في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها في بعض الطرق أنه صلى 13 ركعة. فحمل حديث عائشة رضي الله عنها على أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة على الأغلب، على الأغلب، على الأغلب، وإلا فقد ثبت أنه صلى 13 ركعة. الأمر الثاني أنه حتى لو لم يرد أنه زاد على 11 ركعة، فهل يكون الزيادة على 11 ركعة ممنوعة أم يقال هي جائزة والسنة أن يصلي العدد الذي صلاه صلى الله عليه وسلم؟ هل نهى النبي عن الزيادة؟ النبي لم ينهى عن الزيادة، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم ليس إلا دالا على السنية والأفضلية لا على المنع عن الزيادة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مثنى 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 وعليه. فما فهم أحد من أهل العلم المتقدمين ولا المتأخرين بدعية الزيادة على 11 ركعة، بدعية الزيادة على 11 ركعة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال ذلك إلا ما كان من المعاصرين من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى حينما قال هذا. وقوله يجانب الصواب، يجانب الصواب، أولا اعتماد الشيخ على هذا الحديث وهو حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا ليس دليلا على المنع، إنما تحكي فعله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الزيادة في الأحاديث الصحيح، فبطل الاستدلال بهذا على عدم الجواز، ويبقى الاستدلال بحديث عائشة على ماذا؟ على الأفضلية، وأن الأفضل والأكمل أن نصلي 11 ركعة على ما على الوجه الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويخشع فيها ويقرأ القراءة الطويلة، ويقرأ القراءة الطويلة. ففهم أهل العلم لهذا ماذا؟ فهم أهل العلم لهذا لحديث عائشة رضي الله عنه أهل البدعية لا، لم يفهم أحد ذلك، بل نقل، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة. وما يقوم به بعض الناس من التشديد في هذا وربما الوصف بتبديع من يفعل هذا بناء على فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه فهو اجتهد في هذا، لكن اجتهد في هذا يجانبه الصواب، لأنه وردت الأحاديث الصحيحة في زيادة على 11 ركعة. فلا بد أن ننظر إلى النصوص نظرة متكاملة ثم إلى فهم أهل العلم لهذه النصوص. فهذه مثل من يقول ببدعية صيام العشر، ما أحد قط من أهل العلم قال ببدعية الصيام صيام العشر الأول من ذي الحج، إنما الكلام كان في طرق حديث صام العشر، هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام العشر أم كذا في حديث صحيح، إنما الكلام في الطرق، ليس الكلام لا في صيام هذه العشر ولا في العمل الصالح في هذه العشر من جهة البدعية. فما أحد قال هذا، ما أحد قال ببدعية صيام العشر، لا يوجد أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من المعاصرين، إلا ما كان من بعض الطلبة الذين كونوا بحثا وصنفوا بحثا في بدعية صيام هذه العشر، وإنما هذا مما ظنوه هم لا مما نقلوه عن أهل العلم. أقصد البدعية، بدعية صيام هذه العشر، لم يقل هذا أحد. فلا بد من النظر إلى فهم العلماء للنصوص الشرعية، فهل أحد قال ببدعية ذلك من علماء الأمة المتقدمين، أي بدعية الزيادة على الإحدى عشر ركعة؟ وجدنا أن الإجماع ينقل كما نقل ابن القطان وغيره الإجماع على جواز الزيادة على الإحدى عشر ركعة. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما واضح في هذا، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه ست ركعات، هذه ست تسليمات في ركعتين بثنتي عشرة ركعة، ثم أوتر. نعم نعم لا يقال عدم ضبط لأنها مسألة خاصة، إنما يقال في الشخص، وانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. ما يقال إذا مثلا أحد من أهل العلم بدع في مسألة، لا يقال عدم ضبط في مسألة التبديع، إنما يقال خطأ في التبديع. ومتى يقال عدم ضبط؟ عدم ضبط، عدم ضبط إذا رجع لأصل عام، يعني أن ضابط البدعة عنده ضابط غير متزن على ضابط أهل العلم، هذا يحصل في عديد من المسائل، فحينئذ يقال هذا مثلا ليس عنده ضابط. مثل مثلا من قال بأن مثلا الشيخ الألباني عنده تساهل في كذا أو عنده كذا ويضع قاعدة، أو الشيخ الألباني رحمة الله عليه طريقته لا يجمع الطرق أو كذا، كونك تقول هذا الضابط لابد أن يكون فيه سبر أو على الأقل أغلبي. أما أن تأتي في بعض الأحاديث يتساهل فيها العالم فيكون الانتقاد والنقد متوجه إلى الموضع فقط، موضع فقط، فيقال هذا تساهل منه رحمه الله في هذا، فإنه لم يذكر طريقة كذا وكذا. أما أن تعمم فالتعميم لا يكون إلا من السبر، فتسبر وتكون عنده، فيتكون من سبرك هذا قاعدة يمكن أن تنسبها فتقول، فلأنه في غالب تحقيقات اعتمد على كيت وكيت وكيت وعليه، فإن هذا الاعتماد اعتماد يرده الأئمة، ليس فيه اجتهاد، لأنه قد تتهم العالم بالتساهل في كذا بناء على ترجيحك أنت، بناء على ترجيحك أنت، ولا يكون هو المتساهل بل أنت المتساهل أو أنت المتشدد، أنت المتشدد. لكن حينما يحاكم العالم انه يحاكم الى قاعده ثابته، هذه واحده. الامر الثاني ان يكون هذا من خلال عمله كله او اغلبه، انما الواحد اذا صار عنده مثلا خطا في مساله وقال بان هذا بدعه، فينظر الى قولي في هذه المساله هل فعلا هي بدعه، يتوفر في احد البدعه ام لا، يبقى مساله خاصه، مساله خاصه. وهو ما يقصد يعني أخونا مجاهد في هذا، ويقصد مسألة خاصة، لكن عموما يعني احنا قلنا ننبه تنبيه عام، تنبيه عام. إذا قيل هذا مثلا عنده مثلا مسألة خلل أو عدم مثلا ضبط لقاعدة البدعة أو كذا، هذا يكون بسبر الكلام، أو هذا عنده تساهل في الأحكام أو كذا، هذا يكون بسبر الكلام. وحينما تحاكمه، وهذه المسألة المهمة، إنه هذا متساهل أو غير متساهل، إنما يحاكم لقاعدة العلماء، ما يحاكم لترجيحك أنت، ما يحاكم لترجيحك أنت. فمثلا هو مشى على أن هذا الراوي يحسن حديثه، وأنت عندك أن هذا الراوي لا يحسن حديثه، فحكم على 100 حديث بأنه حديث حسن بناء على ماذا؟ على ما ترجح عنده القول في هذا الراوي. أنت عندك 100 حديث ضعيف، هذه 100 عندك ضعيف، فهل تقول هذا متساهل؟ متساهل من الذي حكم أنه متساهل؟ ما الذي حكمه أنه متسيل؟ إنما أنت حكمته لماذا؟ لاختيارك أنت. ما يصلح، ما يصلح أن تعطيه قاعدة تقول هذا متسيل، ما يصلح. ليه؟ لأنك حكمت إلى ترجيحك أنت. أما هو في تحسين هذا الراوي، حديث هذا الراوي، فقد تبع علماء بناء على هذا حسن حديثه، وأنت قد تكون تابعت بعض العلماء، فبناء على هذا أن حديث هذا لا يصير حسنا. فإذا يكون مسألة هنا رجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف في النظر في هذا الراوي الذي به حصل اختلافه في الحكم على الحديث، فكون من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الأحكام أنك تقول هذا العالم عالم متسائل أو هذا العالم عالم متشدد. ولهذا لما جاء العلماء يصنفون في الطبقات من جهة طبقات النقاد من جهة المتشددين أو المتساهلين أو المتوسطين، لم تكن على أحكام خاصة، إنما هذا كان لسبر أعمالهم وحصر أعمالهم ثم الحكم عليهم بهذا. فالمتشدد عندهم هو ماذا؟ هو من يتبع قاعدة العلماء ويصبح المتساهل هو من خرج عن قاعدة العلماء؟ لا. يعني هل المتشدد من يأخذ بضابط العلماء؟ هذا يكون متشددا. فمن أخذ بضابط العلماء وضابط العلماء لا يقال هذا متشدد، لا يقال هذا متشدد، وإنما لأنه خرج عن قاعدة أهل العلم فيما يتعلق بالتجريح، وأنه جرح بما لا يكون جارحا عند غالب أهل العلم، فلهذا يقال هذا تشدد، فجرح بما لا يصلح أن يكون جارحا، وعليه فهذا المتشدد يكون التعامل معه ضمن قاعدته التي هو عليها، فيفرقون في أحكامه بين الجرح وبين التعديل. فإذا جاءك التعديل من هذا المتشدد فحسبك به. فالشاهد تكوين قاعدة عن العالم هذه لا تكون إلا بسبر أعمال، هذه واحدة. الأمر الثاني أن تكون بتحاكمه، تحاكمه إلى قواعد العلماء لا إلى اختيارك. فليس باللازم أن يكون حكمك على أن هذا متساهل أنه يكون فينا متساهلا، فالتساهل هذا بحسب ما رجحت أنت لا بحسب ماذا؟ ما خالف فيه العالم قاعدة العلماء في هذا العلم، فيقال هذا متساهل نظرا لو خالف قاعدة أهل العلم كذا وكذا. نعم. فوعليه فإن الشيخ في هذه المسألة لما حكم ببدعة لأنه على القاعدة العامة وهي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو عنده رحمه الله تعالى أن هذا واقع في هذه الزيادة التي لم يرد بها إيه؟ لم يرد بها دليل، لم يرد بها دليل. تقول عائشة ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، أما وقد ثبتت الزيادة على 11 ركعة، ثم ما قاله العلماء وذكره العلماء من جواز الزيادة على 11 ركعة، وأن أحدهم لم يبو بالتبديع ولم يحكم بالتبديع أو بأنها بدعة فيما زاد، دل هذا على بجواز الزيادة على 11 ركعة. نعم.
قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، اللفظ للبخاري، وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه. وفي رواية مسلم: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه
حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين وهما الصبح. فدل هذا على أن سنة الصبح لم تكن داخلة في الكام؟ في 13 ركعة، لأنه قال فقام فصلى ركعتين. نعم. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ، فإما أن يكون هذا الاضطجاع محمول على الخفيف وبالتالي لا إشكال في ذلك، كما جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، فالنوم الخفيف لا إشكال فيه، أو أنه كما قلنا من قبل بأن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم.
وفي رواية مسلم: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى.
يعني نعم وضع بين الوضوءين، فالمراد بذلك يعني متوسط، وكما قال ابن عباس نعم.
فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام
يعني قام يفعل فعل النائم كراهية أن إيه؟ أن ينتبه له وهو ما نام. نعم.
قال فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة.
نعم هذا التصريح بالعدد، فتتمت صلاة وصاصام من الليل 13 ركعة. نعم.
ثم اضطجع فنام.
حديث عائشة على ماذا؟ على الأغلب، على الأغلب. نعم.
ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا
قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أيضا: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، فلا تصدقوا. وقد جاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام على عقب النبي صلى الله عليه وسلم حين بال عند صباطة القوم قائما، بال قائما، قال فانتهينا إلى صباطة القوم فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأنا عند عقبه. فهذا إخبار بما رأت عائشة رضي الله عنها، فلهذا يحمل هذا على الأغلب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب هديه أنه كان إذا أراد أن يتبول تبول جالسا ولا يتبول قائما. ولهذا قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وقد حدثنا الثقة، حدثنا حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، وصدقنا وقلنا بأن المثبت مقدم على ناف. نعم.
ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وفي رواية أبي داود شيء يشكل على ما ذكرناه، وهو أنه ساق الحديث مختصرا، فقال فيه: حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ، إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني عن يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين. قال: قلت: قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر، ثم نام. فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. ووجه الإشكال فيه قوله 11 ركعة.
نعم، قال: ثم صلى حتى صلى 11 ركعة. قال ابن بنتي سعد: قال ووجه الإشكال فيه قوله 11 ركعة، وابن عباس قد صرح بأنه صلى 13 ركعة، فما هو حل هذا الإشكال؟ نعم،
قوله 11 ركعة مع ما تقدم في الطرق قبله 13 ركعة. وجوابه: المراد في هذه الرواية التي عند أبي داود أنها 11 ركعة غير الأولتين.
تمام، لأنه قال إيه؟ قال: فصلى ثم وضع يده على رأسه كأنه يمس أذنه كأنه يوقن، فصلى ركعتين خفيفتين لم يحسبهما. قال: ثم قرأ فيهما بمقام في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر، يعني حتى صلى 11 ركعة بعد الركعتين الخفيفتين. هذا زوال الإشكال، وحينئذ لا تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. نعم، يبقى قوله في رواية أبي داود حتى صلى 11 ركعة بالوتر، أي حتى صلى بعدما ذكرت الركعتين 11 ركعة بالوتر. وليس قصده إحصاء مجموع ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. نعم. نعم نعم. هذا عند أبي داود. نعم.
قوله شن معلقة
في إشكال في العد، يعني هو أيضا عند أبي داود لما قال 11 ركعة فهو يزيد إشكال، لأن هنا إشكال 11 سماها 11 ركعة، فكيف تفسر هذا بعد ركعتين خفيفتين؟ نعم.
قوله شن معلقة فسره ما في بقية
نعم نعم وهذه في سنة أيضا أن يقرأ الإنسان هذه 10 آيات إذا قام من النوم ليفعل فعل صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل في السنة، فالسنة إذا قام الإنسان قرأ هذه الآيات. نعم. كما قلنا هذا لا يسلم، هذا الاستدلال لا يسلم لما في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تنوع نوم لا ينقلب، وأيضا ابن عباس ما نام، لأنه ابن عباس فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس لم ينم أيضا رضي الله عنه، فلا يكون في هذا دليل. لكن كما قلنا الدليل على جواز القراءة للمحدث حدث أصغر من غير مس هو عدم الدليل على المنع من ذلك. نعم. قال للترجمة ايه؟ ترجمة قال قراءة القرآن بعد الحد
نعم.
بعد الحد فيكون هذا الحدث غير النوم. ماله؟ متى؟ حديث مراد بن حسين في السفر. ماله؟ ما الإشكال؟ هو صلى؟ لا، النوم الذي يقصده صلى الله عليه وسلم، انت هل انت كانك تقول النبي ما ينام؟ النبي ينام صلى الله عليه وسلم حتى ينفخ، هذا كم معنى في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينام، ما يبقى مستيقظا، لكن النبي له خصوصية في إدراك القلب، ولهذا كان إذا رأى رؤيا فتكون رؤياه كاليقظة وليست من أضغاث الأحلام، وإنما رؤيا الأنبياء حق. لماذا رؤيا الأنبياء حق؟ لأن النائم يحصل له التخليط، أما الأنبياء ما يحصل لهم تخليط، ولهذا رؤياهم حق. لماذا؟ لأنه تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، هذا لا يمنع النوم المتعلق بالجسد، لكن لهم خصوصية في هذا، لكن لا يمنع ما تعلق بالجسد وهو النوم حتى ينفخ وغير ذلك. ولهذا لا يكون معه الإدراك في مسألة الصلاة، بدليل أنه طلب من بلال رضي الله عنه أن يضبط له ذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، هذه الخصوصية تنفي أنه لا ينام، يكون نومه كنوم سائر الناس في عدم وعي هذا الأمر، لو كان كذلك لما طلب من يحرس له الصلاة ولا من يضبط له الصلاة. فهذا من وجه قلبه، من وجه هذا من وجه، لا أنه يدرك صلى الله عليه وسلم كل ما حوله ويدرك الأوقات، وإلا كان يكون تاركا الصلاة عمدا. فهذا من وجه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيقع له من الإدراك إدراك معين إذا رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم، فيكون رؤياه حق وليس من التخليط صلى الله عليه وسلم. إنما النوم الذي يدرك به كل شيء، تنام عينه ولا ينام قلبه، عدم النوم الذي يدرك به، هذا ليس موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم كغير من البشر في هذا، كغير من البشر في هذا. ولهذا نام صلى الله عليه وسلم حتى استيقظ بعد حر الشمس. نعم، وليس الإدراك الكامل، إدراك مخصوص يحصل به، إدراك مخصوص يحصل به إيه؟ أنه يعي ما يكون إدراء رؤية، وأيضا إذا أحدث شعر بحدثه، وإذا أحدث شعر بحدثه. نعم نعم نعم. نعم أعيد
على هذا الكلام، إذا التعلق اليقظة بالقلب لا بالجسد، إذا نام يتعلق بالجسد وهو الحدث، هذا قلت بالحديث ولا لا يدل على أصلا، يعني ليس فيه دليل صريح على الحدث أنه صلى، قلت أنه ليس فيه دليل صريح على أنه أخبر لما قرأ القرآن بعدما استيقظ.
لا، يقول ليس فيه دليل صريح على 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 ماذا؟ على قراءته بدون مع الحدث، على قراءته مع الايه؟ مع الحدث اللي هو النوم، لانه يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. النوم اللي هو في الشعور، الشعور
هنا اصبح ليس هناك تعلق ان هو لا ينقض الوضوء، يبقى الجانب الجسدي ينام لا يدرك الصلاة إذا نام وينتقد وجوده.
إحنا قلنا فيما إذا أحدث شعر بحدثه، لو أحدث شعر بحدثه أين هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام ولم يتوضأ،
لم يتوضأ بس لم يصلي، ولو كان لم يتوضأ كان يجوز له الصلاة وهو لم يصلي.
هو هذا في القراءة، في القراءة.
إذن هذا يقوي أصلا مذهب أن القراءة تكون بدون وضوء، إنه لو كان أصلا لا ينتقد.
طب ما احنا بنقوي هذا، احنا بنقوي هذا من اجل هذا، بنقوي هذا من اجل ماذا؟ بنقوي القراءه بدون لهذا المحدث بدون وضوء، بدون وضوء، لكن لماذا؟ لعدم الدليل المانع من ذلك. لكن لو قال قائل من فعل صلى الله عليه وسلم، نقول هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم انما كان نومه حدثا، انما كان نومه حدثا. ما هو هذا محمول على أمرين. الأمر الأول أن يكون له حدث غير النوم كما ذكر هنا ابن بطل، وكذا يكون له حدث غير النوم. الأمر الثاني أن يكون قد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الأكمل، لأنه مع جوازي مع جواز أن يتوضأ، أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، مع جوازي أن يجمع الصلاة بوضوء واحد. ولهذا لما فعلها مرة استفسر منه عمر رضي الله عنه على ذلك، فقال عمدا فعلته يا عمر. فإما أنه له حدث آخر، له حدث آخر غير النوم، أو أنه صلى الله عليه وسلم فعل الأكمل، فيبقى الإشكال معلقا أيضا. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم، لأن نومه حدث.
ممكن لا نقل في الظاهر
انه كان يصلي بعد النوم. لا خلاص احنا العلماء هنا يخرجون عن هذا الظاهر، لكن ما علة الخروج عن هذا الظاهر؟ ما علة الخروج عن هذا الظاهر؟ هل هو حدث حصل صلى الله عليه وسلم له غير النوم، او انه فعل صلى الله عليه وسلم الاكمل؟ نعم اللي هو في حديث نومي في السفر. نعم.
قال النووي له جوابان، أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوه، ولم يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يحضر. والثاني أنه كان له حالات، حال كان قلبه فيه لا
يعني يحضر. إذن التفصيل يعني تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا من وجه فيدرك إدراكا من وجه ولا يدرك إدراكا من وجه آخر. نعم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان معنى الإدراك هذا عاما، لو كان إدراك عاما لكان تاركا الصلاة عمدا، وهذا لا يقول أحد. كيف يكون النبي مستيقظا ولا يصلي الصلاة في وقتها؟ هذا لا يمكن. طب يبقى التأويل على هذا، الجمع بين هذا وبين حديث تنام عيني ولا ينام قلبي، أن الإدراك مقسم، فهناك إدراك يحصل مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيته، وهناك إدراك لا يحصل. نعم.
قال الثاني أنه كان له حالات، حال كان قلبه فيه لا ينام هو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نائم، فصادف هذا أي قصة النوم.
هذا تأويل بعيد، لكن الأول أجود، وهو أن يكون هذا الإدراك إدراك خاص، تنام عينه ولا ينام قلبي، هذا إدراك خاص. نعم. تمام.
وهو كما قال ولا يقال القلب، وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين برؤية الفجر مثلا، لكنه يدرك إن كان يقظانا مرور الوقت الطويل، فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن مستغرقا، لأن نقول يحتمل أن يكون قلبه صلى الله عليه وسلم إزاك مستغرقا بالوعي، ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم، كما كان يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحي في اليقظة، وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل، لأنه أوقع في النفس كما في قضية سهوه في الصلاة، وقريب من هذا.
لكن وقع منه السهو، وكذلك هنا وقع منه النوم من الذي لا يؤاخذ. فعرفنا الآن من جهة التشريع أنه إذا نام الإنسان حتى ترتفع الشمس وكذا قام ففعل مثل ما كان يفعل، وإلا لو كان هذا مع إدراك صلى الله عليه وسلم وإنما لبيان التشريع لكان أيضا من التشريع أيضا أن الإنسان يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعي ولم يصلي صلى الله عليه وسلم كان أيضا من جملة التشريع أنه للإنسان أن يترك هذا. فهل يقال هذا؟ هذا ما يقال، لكن الأقرب والأسهل أن يقال بأن ما تعلق بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي أنه يحصل به إدراك معين، وأما ما يتعلق بالعينين والنوم حتى نفخ وكذا فهذا يحصل أيضا به نفي إدراك معين. نعم. إذا أحدث إيه نعم.
قوله شن معلقة فسره ما في بقية الطرق من قوله إلى قربة، وشناق الخربة ما توكأ به، والآيات التي من سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، والصلاة بعد النوم على هذه الحالة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد تعليله في بعض الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، وعرض الوسادة بضم العين، عرض الوسادة بضم العين الناحية منه. وأما العرض بالفتح فهو ضد الطول، والعرض بالكسر من الناس معلوم، والعرض بالكسر من الناس معلوم، وكل هذا بسكون الراء.
عرض الوسادة قال الناحية منه، هذا بالضم، وبالفتح وضد الطول، فالعرض ضد الطول، وبالكسر العرض، هو ما يسوء الإنسان إذا انتهك، سواء كان هذا في عرض يتعلق بحريم أو بسمعة أو بغير هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يحل عقوبته وعرضه، يعني الكلام فيه، وليس العرض خاصا بما يتعلق بالحريم. نعم.
وكل هذا بسكون الراء ولبعضها معنى آخر، وكذلك بتحريك الراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول
نعم لعل يقصد في الجزئية الأخيرة اللي هو قال ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم جاءه فصلى الصبح. وفي الرواية الأخرى قال حتى نفخ، وكان إذا لم نفخ فأتوا بلا فأذن وصف، فقام فصلى ولم يتوض، وهي بعد ركعتين الصبح. أما في حال قيامه في أول الليل قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن المعلق، إنما الثانية وهي بعد ماذا؟ بعد ركعتين الصبح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، اللفظ لمسلم.
نعم. إذن عائشة التي قالت ما كان النبي يجلس في رمضان ولا في غيره عليه 11 ركعة، هي التي ورد عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم. فدل هذا على أن من أوتر بخمس لا يجلس إلا في آخره. من أوتر بركعة هذا معروف، من أوتر بثلاث فالوارد في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه يسلم ركعتين ثم من ركع، وجاء عند الطحاوي أنه حديث عمر أنه صلى ثلاثا بتشهد واحد ولا يجلس في منتصفها، فحمل هذا على الجواز. وأما السنة والأفضل أنه يسلم من ركعتين ثم من ركعة، وإذا أوتر بخمس جلس جلسة واحدة كما جاء في حديث عائشة هنا يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وإذا أوتر بسبع قيل يجلس في السادسة وقيل لا يجلس، وإذا أوتر بتسع جلس في الثامنة لحديث عائشة كما عند مسلم جلس في الثامنة ثم في التاسعة. نعم.
وفي رواية أبي داود لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصلاة. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهمي أرسله
الجهني الصاب الجهني
والجهني زيد بن خالد الجهني. نعم.
أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
فدل هذا على تحريم المرور بين يدي المصلي إذا كان هذا أمامه بينه وبين سترته، أما بعد السترة فيجوز له أن يمر، يجوز له أن يمر، أما بينه وبين السترة فلا يجوز له أن يمر. ولو علم ما عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40، قيل 40 يوما 40 شهرا 40 سنة، فهذا دليل على وعيد من مر بين المصلي وبين السترة. أما إذا مر بعد السترة من وراء السترة فهذا لا إشكال فيه. طيب إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة، إذا كان يصلي إلى غير سترة فهل يمر بين يديه أم لا؟ الجواب يترك له قدر ما يسجد ثم يمر، يترك له قدر ما يسجد ثم ثم يمر. نعم. من وجود الخط أنه يخط خطا إذا لم يجد سترة ورد في ذلك حديث، لكن حكموا عليه بالاضطراب، حكموا عليه بالاضطراب. لكن إذا لم يجد ولم يجد جدارا ولا عمودا ولا شيء فلا يلزم بالسترة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزم إلا إذا صح الحديث في هذا. نعم. يعني إذا لم يجد شيئا، نعم، مع وجودي لا، مع وجودي لا. نعم. الحرم كغيره يلزم له السترة، والقول بأن الحرم وعليه قاس الأماكن المزدحمة يلزم فيها سترة قول ضعيف. واستدلوا على ذلك ببعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة إلى غير يعني سترة، والناس يمرون بين يديه وكذا، لكن الصواب السترة بمكة وبغيره، ولهذا بوب البخاري أصلا بهذا السترة بمكة وغيره، لكن حملوا هذا على بين يدي السترة، إنما كان المرور ليس بين يديه بينه وبين السترة، إنما كان هذا بين يدي السترة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع السترة أبدا، وكانت تحمل معه في أسفاره، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين الحرم وغير مسجده وبين غير مسجده في مكة وغير مكة، ولهذا بواب البخاري على هذا باب السترة بمكة وغيره، فلا يترك السترة أبدا، لا يترك السترة أبدا. نعم. لكن إذا لم يجد سترة ولم يجد شيئا يستتر به، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا واجب مع عذر. نعم. نعم. في الايه؟ في الخط. نعم. نعم، هذا اذا كان الحديث في هذا، لو صح الحديث في هذا، لكن كلام الجمهور على انه فاتقوا الله ما استطعتم، وانه لا واجب مع عذر، كما انه لا محرم مع اضطرار. نعم. صح، ليس له ان يخط لانه ليس مكلفا بها، ليس مكلفا بها. نعم. وحديث ذكره، حديث الذي ذكره ابن حجر في البلوغ وحسنه رحمه الله تعالى، فلو صح هذا فيكون دليلا على الخط لو صح، لكن بعض العلم حكم عليه بالاضطراب. نعم. نعم.
قل المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى ستر، فالناس يصلون فيه جميعا ولا يحتاجون إلى ستر، وهذا اللي هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لأنه لا يمكن التحرز من النار، إذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة، والصلاة صحيحة، والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك، قد جاء في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كانت تمر بين يدي المرأة وغيرها ويصلي في المسجد الحرام، وجعل ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي والناس أمامه يصفون، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة. الله أكبر.
نعم، هذا كلام الشيخ بن باز أن المسجد الحرام يحتاج إلى سترة، والحقيقة هذا مردود من جهتين. الجهة الأولى أن تخصيص المسجد الحرام يحتاج إلى دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم أدلة السترة، وليس فيها تخصيص بمكان دون مكان، لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، ولأنه إذا قيل لعلة الزحام فإن هذا لا يختص بالمسجد الحرام، لما يختص بكل مسجد فيه زحام. لماذا المسجد الحرام؟ هذا يعم كل مسجد فيه ازدحام، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو مسجد الهندسة أو مسجد التوحيد أو أي مسجد، أو أي مسجد طالما فيه زحام، وليس يخص هذا المسجد الحرام، لأن العلة ما هي؟ لأن العلة هي الزحام، فلا دليل على اختصاص المسجد، فأدلة السترة أدلة عامة، أدلة عامة. الأمر الثاني أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة بمكة، كما قلنا بواب البخاري على هذا، باب الستر بمكة وغيره، لا فرق بين مكة وبين غير مكة. حديث أظن حديث سلمة ابن الأكوع عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة هو بمكة لما كان في بطحاء، فاتخذ سترة صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عدم التفريق بين مكة وغيرها. الأمر الثالث أنه عند الزحام الشديد لو افترضنا أن الإنسان لم يجد سترة فنقول هنا قد وقع قد ترك الإنسان الأمر لعجزه، ليس لأن المسجد الحرام يختص بهذا الحكم، لكن للعجز. لو افترضنا أنه لم يجد سترة وأن الناس لم يجدوا مكان يمرون، لأنه أحيانا يأتيك يعني كتلة بشرية، أنت نفسك ما تستطيع أنك تمنع نفسك، يعني أنت تطوف واحد واقف يصلي، هو اعتدى على هذا المطاف أصلا، كان ينبغي أن يصلي بالخلف، هو بيصلي في المطاف والناس أمواج لا تصنفت لا يمين ولا شمال، فحينئذ قد يقال للعجز، والعجز معتبر، فإن العلماء قالوا لا واجب مع عذر ولا محرم مع الاضطرار، فيكون هذا عند العجز، يبقى هناك دليل على هذا. إنما أن يقال المسجد الحرام لا سترة فيه معناه هذا التعميم معناه إيه؟ معناه أن الإنسان ولو استطاع أن يتخذ سترة في المسجد الحرام أنه ليس عليه سترة، حتى ولو كان الإنسان يتخذ سترة يقال ليس عليه سترة. ليه؟ لأن المسجد الحرام لا يلزم فيه سترة. هذا غلط، هذا ليس بصحيح، فالتعميم هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، فكلام الشيخ بهذا كلام ضعيف. لكن لو قلنا بأن كلام الشيخ هيحمل على ما إذا عجز الإنسان عن اتخاذ السترة وعجز المار عن منع نفسه، فنقول حينئذ الحكم هذا عام في كل المساجد وليس في المسجد الحرام، عام في كل المساجد، أنه إذا وقع هذا الأمر فعلا إذا لم يستطع أن يتخذ سترة ولم يستطع المار أن يمنع نفسه لوجود زحام قد يؤدي إلى وفاة أو كذا، وهذا من كان في هذه الأماكن عرف الأمر، فيكون حينئذ لسقوط ماذا؟ لسقوط الوجوب لعدم الاستطاعة وليس لاختصاص المسجد الحرام بهذا، كما قال البعض بأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، وعمموا كذلك الكلام أن تحية المسجد الحرام، فإذا دخلت المسجد كما حسب القتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يقرأ ركعتين، يقال أيضا إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف. هذا التعميم غلط أيضا وخطأ. ليه؟ لأنه هنا يلزمك أن تطوف إذا دخلت المسجد الحرام ولا تجلس، وأن تحيتكم بالطواف لا، لكن يقال من دخل المسجد الحرام فبدأ بالطواف ثم صلى ركعتين طواف بعد الطواف أغنى ذلك عن تحية المسجد، فإن السنة أنه لا يدخل فيركع ركعتين، وإنما السنة أن يدخل فيبدأ بالطواف كما في حديث جابر في الصحيح، يبدأ بالطواف، لكن لا يقال إن المسجد الحرام تحيته الطواف. تحية المسجد الحرام كأي مسجد المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين في حديث أبي قتادة، لا فرق بين المسجد الحرام وبين غير المسجد الحرام، لكن لما كانت السنة لمن دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف فلا يقال له اركع ركعتين. ليه؟ لأنه لا يجلس، إنما من أراد أن يجلس فلا يركع ركعتين، من أراد أن يجلس فلا يركع ركعتين في المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام. واضح يا إخواني؟ فإذا تعميم القول بأن المسجد الحرام لا سترة فيه هذا قول لا دليل عليه، إنما إذا قيل بأنه قد يحصل زحام شديد في المسجد الحرام لا يستطيع الإنسان أن يتخذ سترة ولا يستطيع المرء أن يمنع نفسه، إذا قلنا بأنه عند هذه الحالة يسقط هذا الأمر فنعم، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولأنه لا واجب مع عذر، لكن يبقى الواجب واجب ويبقى المسنون مسنون، لكن مع العذر كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع على جنب، لكن هل نؤصل هنا انه الانسان يصلي قائدا؟ لا، اذا كان عذر سقط وجوب القيام هنا. كذلك ايضا اذا كان عذر في المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام سقط هنا لزوم اتخاذ الايه الا بقى على المذهب اللي هو الذي عليه الجماهير بالاستحباب، يبقى الامر في ذلك واسع يعني. انما عندما يقول بالوجوب وهو الاقرب هذا يكون فيه ما ذكرنا. نعم نعم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح كقول وعليه عمل أهل العلم، ليس بصحيح، ليس بصحيح يعني أنه عليه عمل أهل العلم. عمل أهل العلم مثلا على الزيادة على 11 ركعة تمام، عمل أهل العلم مثلا على صيام العشر الأول من ذي الحجة وكذا وعدم النهي عن ذلك وإدخالهم ذلك في جملة الأعمال الصالحة في هذا العشر ماشي، عمل أهل العلم يعني كل هذا ماشي، لكن هذا لا يقال في عمل أهل، هذا يحتاج إلى صبر، إلى أن أهل العلم يتركون السترة في مكة، يتركون السترة في مكة، وهذا غير منقول. نعم
شيخ الإسلام قال هذا من الخصائص التي،
ما الدليل؟ شيخ الإسلام قدم دليلا قال إيه؟
هذا يكون يعني أنه عمل أهل
العلم. لا لا، شيخ الإسلام قال عبارته، لا هات عبارته إذا يقول هذا من خصائص المسجد الحرام اللي هو مكة. طيب والمسجد الحرام اللي هو في مسجد النبي نفس الزحام موجود فيه؟
لا، هو قال على الزحام، قال من خصائص المسجد الحرام عدم
التقدس، يعني عدم، نعم، هذا يخالفه كما قلنا أدلة السترة وأنها أدلة عامة. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اتخذ سترة بمكة، هذا كله يدفع هذا. نعم
البخاري بوابة شيء
باب
السترة في مكة وغيره.
نعم ذكر في حديث اظن واحد السلامة بس، نعم او نعم انه ايه معلول عند البخاري. ايه اللي معلول؟ اي حديث؟ لا، حديث البخاري تحت أبواب البخاري صلوا مكة وغيرها، حديث أبو جحيف،
خرج الرسول،
حديث أبو جحيف. نعم ها. ها. تمام، هذا هو حديث أبو جحيف، حديث أبو جحيف، حديث أبو جحيف. لكن في حديث سلمة قبل أو بعد كده تشوف التبويب؟ لا قبله، يعني أقصد قبل التبويب هذا يبقى حديث سلمة. اي تعليل يا عبد اللطيف؟ اي شيء معلول؟ حديث ابو جحيفه معلول؟ طب التبويب وضع تحت حديث ابو جحيفه نص في هذا، نص في هذا، وضع سطره في ايه؟ تقصد ان هو انها لا سطره، لا سطره. طيب هذا هو المعلوم اللي هو فجعت النساء وكذا يمرون بين يديه، هذا هو المعلوم. لا، احنا بنتكلم في حديث استدلال البخاري على ان الستره بمكه وغيرها اللي هو حديث ابو جحيفه، فده نص في اتخاذ الستره في مكه. نعم، انما الحديث ان يمر النساء وكذا هذا معلوم. نعم، والشيخ ضعفه، يعني الشيخ ابن باز نفسه قال ضعفه. نعم،
يقول ابن حجر شيخنا وهذا هو المعروف عند الشافعية، وألا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيره.
نعم.
قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، اللفظ للبخاري وأخرجه مالك في الموطأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه
وسلم. أتان هي أنثى الحمار. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأذان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد، اللفظ لأبي داود.
فمررت بين يدي بعض الصف، فذكر هذا في السترة أن سترة الإمام سترة للمأموم، وأنه فرق بين المر بين يدي الإمام أو المنفرد وبين يدي المأموم. أما المأموم فلا إشكال أن يمر بين يدي المأموم فلا إشكال لهذا الحديث. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فمررت بين يدي بعض الصف دليل على أنه يشرع أو يجوز المرور بين يدي المأموم، لأن سترة الإمام سترة له. نعم.
وأخرجه مالك في الموطأ بنحو
استثناء الحمار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، استثناء الحمار لحديث ابن عباس، واستثناء المرأة لحديث عائشة كما استدلت به عائشة رضي الله عنها على استثنائها لما قالت لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب. هذا الاستثناء من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا استثناء أيضا فيه نظر. أما استثناء المرأة بحديث عائشة فإن عائشة لم تكن مارة وإنما كانت قارة نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. وأما استثناء الحمار فلأن الحمار إنما مر بين يدي الصف لا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. الحمار المرأة كل هذا لا إشكال فيه إذا مرت بين يدي بعض الصف أو مرت بين يدي الصف، لكن الكلام في المرور بين يدي الإمام والمنفرد، فهذا فيه نظر من جهة الاستثناء ويبقى العموم على عمومه، وهو أنه يقطع الصلاة الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود خاصة. نعم.
قال قلت هذا الحديث مع حديث آخر انفرد
ذلك أحد، لأنه لا محل الإنكار بين يدي بعض الصف، لا محل الإنكار، إنما الإنكار هو أن يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، لقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه. يبقى دل هذا على أنه إذا مر بين يدي بعض الصف أنه لا يدخل في هذا الوعيد. نعم.
قال قلت هذا الحديث مع حديث آخر انفرد به أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، يدلان على نسخ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قدر آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود.
هذا إذا صح الحديث لا يقطع صلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، فقل هذا حزم حديث انفرد به أبو داود عن أبي سعيد، يدلان على نسخ الحديث الوارد عن النبي أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قدر آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. هذا إذا صح الحديث، ولا يصح فهو حديث ضعيف ولا يقاوم هذا الحديث الوارد في الصحيحين، هذا الحديث الوارد في الصحيحين. نعم. نعم. اللي هو حديث من؟ نعم. ما الذي نسخه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم هذا ما الذي يرفع ينسخه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما الذي ينسخه؟ حديث أبي سعيد فليقاتله، هذا كله. نعم. ما هو القطع مرتبط بهذا، فما الذي يدل على القطع؟ ما هو اللي بيقول بالنسخ بيقول إيه؟ بيقول لا يقطع الصلاة شيء وضرأوا ما استطعت، لا يقطع الصلاة شيء وضرأوا ما استطعت. هذا الحديث لا يصلح مقاوما لهذه الأحاديث لأنه متكلم فيه، فلا يصلح أن يقاوم هذا الحديث. لكن ممكن أن يقال ما معنى القاطع؟ هل القاطع هو إبطال الصلاة وبالتالي تخرج كذا، أو القاطع هو نقص الأجر بحصول التشويش؟ هذا المحتمل فيه الاجتهاد، معنى القطع نفسه، معنى القطع، معنى القطع. إنما لو ثبت، أو النسخ هذا يكون بنص، لو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع صلاة شيء وصح هذا، أو أنه صلى الله عليه وسلم مر بين يديه المرأة والكلب الأسود والحمار وصح هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع ذلك، قلنا هذا نسخ. لكن هذا الحديث دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، فما الدليل على النسخ؟ نعم. نعم هذا حتى يقول عن الجماهير، لكن ما الدليل؟ وقد يكون مرادهم لا يقطع يعني لا يبطل، لا يبطل، لأنه أصلا القاطع مختلف كما قلنا في المعنى، إنما ما يقال بالنسخ. لكن هل البطلان تبطل أم لا؟ فعلى قول جماعة من أهل العلم أن القاطع هنا معناه البطلان، وعلى قول جماعة أن القاطع معناه نقصان الأجر، لأنه يحصل التشويش لمن يمر بين يديه. نعم.
وفيه: فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وقد أخرجوه مختصرا ومطولا خلا البخاري، وكذلك يدلان على نسخ ما روى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه النسائي وابن ماجه قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. وما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته، الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويرزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر.
نعم. فهذه الأحاديث كلها في التصريح في القطع. فإذا قلنا بالنسخ، فأين هذا الناسخ؟ النسخ ما يثبت بدعوة، النسخ يثبت بدليل. فأين الناسخ لهذه الأحاديث الكثيرة؟ لكن يبقى التأويل، ما معنى القطع؟ هذا ما أتى في حديث، لا أتى في حديث القطع يقطع الصلاة، لكن ما معنى القطع؟ هذا الذي قد يقال هذا محل الاجتهاد، والذي يطمئن إليه النفس أن القطع هنا معناه بطلان الصلاة، إذ لا دليل صحيح فيه أن المرور هذا حصل وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وحمل هذا على نقصان الأجر دون القطع يقال لنظر التشويش، يقال هذا في مرور الرجل أيضا، هذا في مرور الرجل أيضا يحصل التشويش في مرور الرجل. فيبقى أن يكون معنى القطع هنا معنى القطع البطلان. فإذا قيل بالنسخ قيل: ما الدليل؟ والأدلة كثيرة على هذا المعنى، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم. أما قوله هنا الحمار والخنزير واليهود والمجوسي والمرأة وكذا، هذا فيه الصحيح الثلاثة فقط، وليس اليهودي ولا المجوسي ولا كذا، هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. هذا ضعيف من جهتين، زي ما تقول من جهتين. الأول أن هذا مخالف ظاهر الحديث بلا دليل. الأمر الثاني أن شغل القلب لا يتوقف على الثلاثة، إنما شغل القلب يتناول كل من مر، الرجل، ها، الكلب الأبيض، الكلب الأحمر، يعني غاية ما في الكلب الأسود أنه يشغل القلب. طب والأحمر؟ طب والأبيض؟ هل الإنسان انشغاله باللون؟ لا. فمن جهة المعنى هذا مردود، ومن جهة الأثر هذا مدفوع، هذا مدفوع. فما هو الدليل؟ يبقى الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة، هذا على ظاهره. إذا خرجنا عن هذا الظاهر فلابد من نص لابد من النص إلا إذا حصل إجماع على هذا الفهم. أما أنه قول الجمهور، قول الجمهور يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا لا على النسخ. والمعنى الذي ذكره الجمهور معنى منتقض، وهو شغل القلب ونقصان الأجر لشغل القلب. شغل القلب، ما الفرق بين القلب الأسود والأبيض والأحمر في شغل القلب؟ لا فرق. ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ ما الفرق بين الحمار والبهيمة؟ لا فرق، شغل القلب يحصل بهذا كله. نعم نعم. صح، من بقولك لا تبطل، وده قول الجمهور انها لا تبطل. ما انا بقول، ما انا فاهم ان هذا قول الجمهور، احنا بنناقش قول الجمهور. لماذا لا تبطل؟ لماذا لا تبطل الصلاة عند الجمهور؟ لماذا؟ لماذا لا تبطل؟ المفترض انه لدليل كذا وكذا، انه حصل مرور بين يدي الصف، بين يدي الامام لهذه الاشياء، والنبي لم يخرج من صلاته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما حصل، هذا ما حصل. والاستدلال بحديث لا يقطع الصلاة شيء، هذا حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح. ومن جهة النظر قالوا، لأنه لابد لهم التأويل يقطع ديت، لأن النبي قال يقطع، فإذا هم حملوا على عدم البطلان قالوا هذا لا يعني البطلان، يبقى يبقى تأويل يقطع. فماذا قالوا؟ قالوا يقطع يعني ينقص الأجر لانشغال القلب بهذا المرور. نقول الحديث يدفعه، ألا وهو أن انشغال القلب بالمار لا فرق فيه بين أن يمر الرجل أو تمر المار، بين أن يمر الكلب الأسود أو الكلب الأحمر، بين أن يمر الحمار أو تمر البهيم. نعم نعم، هذا الذي أطمئن إليه، أن القطع هو البطلان للأحاديث هذه الصحيحة التي لا مدفع لها، في أنه يقطعها الثلاثة ودعوى نسخ الحاجة دي. والأمر الثاني أنه من جهة النظر هذا فيه نظر، اللي هو من جهة النظر انشغال القلب هذا فيه نظر، فيبقى القول بظاهر الحديث على ما هو عليه، ويكون القطع هو البطلان. نعم. شيخ الإسلام قال
في القواعد الأولية، قال فهذا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة، فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود، واختلف قوله في المرأة والحمار لأنه عارض هذا الحديث، حديث عائشة لما كان سلم يصلي وهي في قبلته.
نعم، هذا اختيار أحمد. نعم.
قال مع أن المتوجه أن الجميع يقطع، أن المتوجه أن الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابس.
مع أن المتوجه
أن الجميع يقطع،
ده كلام شيخ الإسلام. نعم، أن الجميع يقطع. نعم.
وأنه يفرق بين المار واللابس كما فرق بينهما في الرجل.
نعم، بين المارة والقارة. فعائشة رضي الله عنها، فأحمد يقول يعني بأن حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة أنه يخصص المرأة. نعم، لكن عائشة ما قالت كنت أمر بين يدي، إنما كنت أنام معترضة بين يدي. نعم.
ثم قال واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة، والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله يقطع صلاة، أن الأحكام التي جاءت به بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا، ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط. ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصما على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأي.
نعم.
ولقد كان أحمد رحمه الله تعالى يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له.
نعم. وأن الجماهير على أنه لا ينقض الوضوء، فهي مفردات أحمد، لكن أحمد يقول يعجب من إيه؟ من ترك هذا الحديث.
قال
نعم.
الذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو التضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكره أصحابه.
نعم.
أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم
مثل لا يقطع الصلاة شيء
لا يقطع الصلاة شيء
تمام.
أو بما روي في ذلك عن الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة خصوصا مذهب أحمد فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية.
نعم نعم هذا كلام جيد.
كلام شيخ الإسلام تيمية في القصائص مكة قال ولو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص البيت. المحشي قال لما رواه أبو داود عن كثير بن كسي عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بينهم.
يعني يبدو الشيخ أن يكون اعتمد هذا الحديث يعني قال هذا اعتمد على هذا الحديث لكن ضعيف. نعم لا ايه لو لهيبة الجماهير لا ايه لا ايه لو لهيبة الجماهير لما كان لهذا القول اثر. احنا مش لو لهيبة الجماهير لا افتينا بخلاف هذا. ما احنا نقول ان النص واضح في المخالفة ولان قول الجماهير ليس اجماع. نعم نعم
قال ابو داود ولم اسمع
لا اختلفوا ليس هذا الذي عام الصحابة ولا نقلوه إجماعا. إذا كان الصحابة ولا مخالف لما كان إجماعا ثم أن الصحابة لا يعملون خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يحمل هذا مثلا على يعني فهم بعضهم لأن برضو هذه الدعوة الحقيقة دعوة بتكون عريضة زي دعوة الإجماع كده. هذه ليس المسألة في الخلاف إذا ثبت إجماع أو الخلاف إذا مثلا الصحابة كان عملهم ولا مخالف لهم أنه لا يخرج عن كلامهم لكن الإشكالية في تحقيق هذا. نعم 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 هي ما هي قالت قد عائشة بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلام هذا كان في الصحابة هذا كان من الصحابة. نعم نسخ ايه ما هو لو اتفقت الأمة على العمل بخلاف هذا فالأمة قطعا اعتمدت على دليل ليس باللازم انا كطالب ان اكون مطلع على الدليل قد يخفى علي وتعلمه الأمة لكن قطعا الأمة لو اتفقت على نسخ العمل هنا قطعا ان هذا معتمد على دليل لان اتفقون حجة خلاص. احنا قلنا اذا جاء الامر باتفاق العمل او الطرح يبقى هذا لا اشكال فيه ابدا. نعم لكن الشأن ان يثبت هذا. نعم اختلفوا الذي عليه الجماهير عدم البطلان هذا نقول كده فهم اختلفوا والراجح ما وافق النصوص الصريحة التي لم يرد خلافها إلا ضعيف ما خالف هذه النصوص فهو ضعيف. نعم عموم المرأة عموم المرأة الحائض اللي هي البالغ عموم المرأة الحائض أما الصغيرة هذه ليس امرأة فلو مرت الطفل أو كذا لا إشكال في ذلك ويستدلون على هذا بما جاء أيضا في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة رضي الله عنها لكن هذا في الحائط لوجود لما جاء في بعض الروايات المرأة الحائط. نعم.
قال أبو داود ولم أسمع.
نعم. ما هذه الدعوة بقى العريضة التي وجه بها البعض لما يقول مثلا الجماهير عارفين هذه النصوص هل يخفى على فلان هذا النص؟ لا عند القواعد العلمية فعندنا أن الحجة في النص. طيب لو حصل إجماع هذا الذي يقال فيه الكلام هذا لو حصل الإجماع هذا الذي يقال فيه الكلام هذا، يقال بس أسكت لأنك لا لأن, لأن الأمة لا تجمع إلا على صواب، ما تجمع الأمة على خطأ، لما تجمع الأمة على خطأ. فلو حصل الإجماع هذا دليل، ما في إشكال. إنما إذا حصل خلاف حتى ولو ذهب إليه الجماهير، حتى ولو ذهب إلى ذلك الجماهير جماهير أهل العلم، فلا يعول على هذا، يعول على الدليل. حتى لو اتفق الأئمة الأربعة، حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة، حتى لو اتفق أهل بدر وخلفوا من غيرهم، فحينئذ إذا وقع الخلاف فالمسألة تكون راجعة إلى هذا، لأنه الجمهور قد يخفى عليه الدليل، بدليل حديث الطاعون، الصحابة كلهم الذين كانوا في الواقعة خفي عليهم الدليل إلا ما كان عبد الرحمن بن عوف. ميراث الجدة لم يكن فيه شيء إلا عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم وكذا، وهكذا. فممكن الجمهور يخفى عليه الدليل، ممكن الجمهور يخفى عليه الدليل. نعم. فإذا حصل الخلاف يبقى الترجيح رجع للدليل. إذا حصل إجماع اللي هو مستقر ثابت، لأنه ممكن حكاية الإجماع أيضا اختلف العلماء فيها، لهم مصطلحات في حكاية الإجماع. ممكن واحد لا يعلم خلافا فينقله أنه إجماع وهو لا يعلم خلافا، على اعتبار شهرة القول عنده، مثل ما نقل عن ابن عبد البر كثيرا حينما يقول مثلا الإجماع أو جماع إجماع أهل الفتوى أو كذا وكذا، ليس عن الإجماع المعروف عند أهل العلم، لكن بما لا يعلمه هو فيه خلافا أو شهرة القول، فيطلق هذا على قول الجمهور. فابن عبد البر كان يطلق هذا على قول الجمهور كثير. فالشاهد أنه ما في خلاف إذا حصل الإجماع واستقر الإجماع أنه لا يجوز مخالفة، سواء أنت علمت النص الذي اعتمد عليه الجمهور أم لا، إنما لابد الإجماع من مستند، ولهذا المستند أعم من كلمة نص، لكن إجماع على المستند مستحيل، فلابد في الإجماع من مستند. فإذا حصل هذا الإجماع ما هو بلازم أنا أعرف الإجماع يعني دليله، لأن الإجماع يكفي، يكفي الإجماع عندي، إلا طبعا على قول يعني من كلام المتأخرين اللي هو زهد حتى في الإجماع، مثل الشوكاني والصنعاني وكذا، هذا كلام طبعا مطروح لا يوافق عليه هؤلاء وتبعهم من المعاصرين الشيخ مقبل أيضا في مسألة الإجماع، هذا كلام خطأ باطل باطل. فحجية الإجماع حجية قائمة، حجية الإجماع، لكن الشأن في ثبوته. ولهذا لو كان من يقول هذا الكلام من جهة الثبوت، هذا على عينه وعلى الرأس، أحمد نفسه تكلم بهذا، يعني أحمد رحمة الله تكلم في هذا مسألة الإجماع، يعني أنك تدعي إجماعا قل أعلم خلافا، لعله فيه، لعله مختلفوا ولم تعلم أنت. فمن يعني كتحرير هذه نعم صحيح، لكن نعود على حجية الإجماع ذاته، لا، الإجماع حجة، حجة معتبرة. نعم نعم. لا، اختلفوا، منهم من فهم ومنهم لم يفهم، منهم من فهم ومن خالف. نعم.
عشرة في أحد الأحاديث، عشرة من الصحابة قالوا نصوا على عدم على القطع.
نعم.
قطع الصلاة. قال أثر الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم وإسناده صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم، أخرجه البيهقي وابن حزم.
نعم، ورد أثار، ورد أثار، لكن البعض قد يتساهل ويقول هذا المنقول عن الصحابة وكذا، ليه؟ لأنه ما أحاط بما كان عليه أصحاب المذاهب، وإنما ذكر ما ظهر له. وكثير جدا من الإخوة قد يقول هذا قائل مثلا هذا كلام ابن عمر بن عباس ولا نعلم لهما مخالفا، هذا في حدود ما اطلع، هذا في حدود ما اطلع. ولهذا فعلا كما قال أحمد في مشددا والأئمة في مسألة حكاية الإجماع أو حكاية أن هذا مثلا لا خلاف فيه بين الصحابة، مثلا لنقل ابن عمر، لنقل ابن عباس، لنقل كذا وكذا، فيقال لا يعلم لهما مخالف. ولهذا كم من مسائل سبحان الله ينقل في هذا الكلام، وعند التتبع تجد أن هذا غير منحصر. أما كقاعدة، أما كقاعدة، فالذي يلزم الأمة النص من كتابنا وسنة الإجماع، أما ما اختلفوا فيه فالمعول عليه ما دل عليه الدليل. طب ما دل عليه الدليل بالنسبة بقى لنظر الفقيه، الفقيه عنده أن الدليل كذا، غيره خالف أن الدليل كذا، فيقع هذا في مسائل لماذا؟ في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف. نعم.
هنا أصل عمر بين يديه جر، قال عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه جر، فمر بين يديه فقال لي ابن عمر أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يديه.
نعم.
وفي رواية أن جروا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاة، خرجه ابن أبي شيبة والزهري.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى قال
سؤال ما قال بسمع عدلتمون بالكلاب؟ نعم لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة بين يديه. نعم.
قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه وعلل الحديث ويعضد ما ذكرناه من النسخ من النسخ ويعضد ما ذكرناه من النسخ في أمر المرأة ما روي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. وفي بعض طرقه قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض، تفرد به أبو داود. وما أخرجوه أيضا إلا
يعني قوله هنا يقول ويعضد ما ذكرنا من النسخ في أمر المرأة ما روي عن عروة عن عائشة كنت بين يدي النبي وبين القبلة، وكما قلنا ليس هذا في المرور حتى يدخل ناسخ الحديث يقطع الصلاة. نعم. وفي بعض طرقه
قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض، تفرد به أبو داود. وما أخرجوه أيضا إلا الترمذي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، فإذا أراد أن يوتر أيقاظها فأوترت.
نعم.
وما أخرجه البخاري وسليمان بن الأشعث والنسائي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد وأنا معترضة بين يدي، فإذا أراد أن يسرد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسرد. نعم. ويعضد ما قلناه أيضا في جانب الحمار.
كل هذا لا يدل على النسخ ولا يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة يقطع الصلاة، فكل هذا ما ورد فيه حديث صحيح يخالف هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. لا لا رجليها في قبلته فتضم لتوسع له، فضممتها إلي ثم ضممتها إلي. يحتمل يا يحتمل يا محمد ليس مرورا، ضم رجليك افرد رجليك. طب هي هيتقلب برضو ما زال قار، يضم الرجلين يفتح الرجلين، ما مشى على رجليه، المشي مش الضم، إذا مشى على رجليه هذا هو. نعم. هذا يحتاج التقلب هذا. نعم. لكن غاية ما فيها تقول فغمز رجليه فضممته فوسعت له، ضمتها فوسعت له. نعم.
قال ويعضد ما قلنا أيضا في جانب الحمار والكلب خاصة ما أخرجه أبو داود والنسائي عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. هذه جملة الكلام في هذا المعنى.
وهذا ضعيف أيضا، هذا ضعيف أيضا. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، اللفظ للبخاري. وعند أبي داود فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا مشكل على الشافعية إلا أن يحمل على ما لا يتحرك بحركة المصلي.
ففيه إشارة إلى أنه إذا احتاج إلى أن يضع حائلا بينه وبين السجود من ثوبه أنه لا بأس بذلك. والعلماء قد تكلموا على هذه الحوائل وقسموها، أما إذا كان الحائل عضوا من الإنسان كان يضع يده ويسجد عليها بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس في الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة على الجبهة، وهذا ما سجد على جبهته، سجد على يده، فهذا تبطل صلاته. والثاني أن تكون السترة منفصلة كالسجاد، وأن يكون الحائل، أقصد أن يكون الحائل منفصل عن الإنسان مثل السجادة مثل الخمرة مثل كذا، فهذا جائز لوروده أنه صلى، لورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمر. والثالث أن يكون من ثياب الإنسان، فهذا إذا كان لغير حاجة فإنه يكره، لكن تصح الصلاة، كان يسجد على طرف عمامة، يسجد على كمه إذا كان كمه واسعا، فهذا يكره لغير حاجة، ومع الحاجة لا بأس به، ومع الحاجة لا بأس به، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح. نعم نعم.
سجادة على الفرش المساجد هل فيها شيء؟ البعض يقول هذه سجادة على
إذا خص، بالنسبة للسجادة على الفرش مثل مسجدنا الآن، إذا خص نفسه بذلك ترفعا وكبرا وأنفة أن يسجد مع على هذه الفرشة يسجد عليها الناس، أو تكون حجزا لمكان، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهذا غصب. إذا حجز الإنسان نفسه بالسجادة وهو خارج المسجد، وهو خارج المسجد يعني في بيته، حتى إذا أتى صلى عليه ويعرف أن هذا مكان فلان، فهذا غصب، وفي صحة صلاة الغاصب قولان: هذا غصب ولا يجوز. أما إذا كان سيضع لشيء طرأ، لشيء طرأ مثل مثلا وقع ماء على المكان فجعل السجادة لتحول بينه وبين الماء، هذا لا بأس، هذا الحاجة. أو يكون تجعل للإمام لتحدد القبلة، أن القبلة لا تحدد إلا بهذا، حتى إذا دخل الواحد فوجد هذا في القبلة مثلا حتى تحدد القبلة، فإذا كان لحاجة فلا بأس، أما لغير حاجة فلا ينبغي أن يخص نفسه بذلك، أن يخص نفسه بذلك. نعم.
نعم. مخصص للطب، الناس اعتادت أن يضعون السجادات للإمام حتى ولو كان المكان معلوم.
لا، الإمام يرفعها، لكن ليس فيها التجديد، الإمام لا يتخذها نفسه غصبا لمكان ولا شيء، يعني غاية ما فيها تكون الكراهة. نعم.
قال: وعن معيقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى.
نعم، يعني الإنسان لا ينبغي أن يتحرك في صلاته ولا ينشغل بشيء إلا عند الحاجة، إلا عندها. ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك تسوية الحصى، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك فعل، وإلا ترك. نعم نعم. له كلام في الغصب، في الغصب يعني. نعم.
قال: الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك، ولم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها.
نعم.
وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه، فقيل له إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة؟
نعم، يعني خروج على هذا معروف، يعني هذا على وجه ينكر عليه فيه، يعني ينكر عليه فيه، إنما على وجه لا ينكر على الإنسان فيه، كإذا احتاج مثلا يصلي على الأرض ويصلي على كذا، محتاج الإنسان أن هو يبسط هذه ويصلي عليها مثلا على أرض، على حصبة خارج المسجد، على نعم، ويحمل التشديد عليه على أن تخص نفسك بهذا في المسجد، فيبقى معك سجادة، تيجي في المسجد تصلي ثم تفرش السجادة، تفرش السجادة وتصلي عليه، لماذا؟ نعم.
الأولى الإمام شيخنا أنه لا يضع هذا،
الأولى الإمام ألا يضع هذا. نعم.
باب سجود السهو. عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني العصر، ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر.
هذا على أن الإخبار الإنسان بما في ظنه لا يعد كذبا ولو ظهر على خلاف ما أخبر، ولهذا الإنسان لابد ألا يسارع لمثل هذا، فقد يخبر العالم أنه فعل الشيء أو أنك ما سألتني أو أنك سألتني أو كذا أو كذا، على حسب ماذا؟ ما في ظنه، ويكون على خلاف ما ذكر. ويأتي مثلا قد يأتي أخ يقول: شوف الأخ هذا قال لي كذا، والله أنت مش كنت معنا شاهد؟ آه كنت معك شاهد. وأنت؟ آه كنت معك شاهد. يبقى هذا كذاب. لا، ليس كذابا، وإنما أخبر على ما في ظنه. ولهذا إذا حلف على ما في ظنه فإنه لا يحنث، لو حلف على ما في ظنه فإنه لا يحنث، فهذا ليس كذبا. فالنبي قال: لم أنسى ولم تخسر، مع أنه صلى الله عليه وسلم نسي، لكن أخبر عما في ظنه. نعم.
فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، وكذا اللفظ للبخاري. وفيه
يبقى إذن السجود هنا للسهو كان ماذا؟ كان أين؟ قبل ولا بعد؟
بعد.
كان بعد السلام. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وهكذا. نعم.
وفيه: ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر.
نعم.
وفي رواية مسلم: إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم، وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر ثم رفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: وسلم. وأخرجه مالك في الموطأ بنحو ما أخرجه البخاري. وحمل الشافعية هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذ ذكر، وإلا كان مشكلا على قاعدتهم. وذو اليدين هذا رجل من بني سليم يقال له الخرباق، حجازي، شهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. قال الحافظ أبو عمر: وليس بذي الشمالين،
وهو ابن عبد البر. نعم.
وليس بذي الشمالين، فذو الشمالين خزاعي، قتل يوم بدر. وأبو هريرة قد شهد قصة ذي اليدين هذا كما ذكرنا، وإنما كان إسلام أبي هريرة عام خيبر بعد بدر بأعوام.
نعم، يعني عندنا ذو اليدين وذو الشمالين. فذو الشمالين يقول: فذو الشمالين خزاعي قتل يوم بدر. أما ذو اليدين أبو هريرة شهد القصة، أبو هريرة أسلم عام 7. نعم، فهو غيره.
قال: وقد كان الزهري على علمه بالمغازي يقول: إنه ذو الشمالين المقتول ببدر، وأن قصة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور بعده، وذلك وهم عند أكثر العلماء.
سبحان الله، سبحان الله، من الذي يسلم من الوهم؟ مع أنه يقول يعني إنه ذو الشمالين المقتول ببدر، يعني قد تقول أنت خافي عليه أنه مثلا قتل ببدر، لا، هو يقول المقتول ببدر، يعني هو أكد أنه مقتول ببدر. والقصة قد رأها أبو هريرة، أبو هريرة أسلم عام 7، لهذا قال إيه؟ وأن القصة قصة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر. كيف قبل بدر وأبو هريرة رضي الله عنه قد شهدها وما أسلم إلا في العام 7؟ سبحان الله، مهما كان الإنسان كبيرا فلا بد سبحان الله أن يقع منه أوهام. ولهذا ليست العبرة عند العلماء بوقوع الوهم، إنما العبرة بأن يهم كثيرا، هذا الذي يقدح فيه. نعم.
قال عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟
يبقى ليس الماضي دليل على أن من سلم من صلاته قبل إسمامها أنه يسجد أنه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، فيكون محل السجود بعد السلام إذا سلم من صلاته في صلاته قبل أن يتمه، يتم صلاته ولا يبدأ بتكبيرة إحرام، يتم صلاته فيكبر تكبيرة انتقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي ركعتين قام فكبر تكبيرة إيه؟ انتقال، وليس تكبيرة إحرام. نعم.
فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم، اللفظ للبخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد
ذلك. طبعا هذه احنا قلناها، يعني احنا قلنا بالنسبة للحكم، أما ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن القيام لم يثبت، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد كبر. لكن إذا الإنسان سلم قبل تكبير فإنه يكبر، إنما إذا سلم بعد تكبير فإنه يقوم ويصلي دون أن يكبر لأنه كبر. ولهذا مثلا إذا قام الإنسان من الثالثة فجلس للتشهد قال سبحان الله، إذا قام يكبر ولا يكتفي بالتكبيرة التي كانت عند الرفع، يكتفي بالتكبيرة التي كانت عند الرفع. لكن إذا قطع أو إذا سلم قبل هذا يمكن أن يقال بأنه يكبر. فإذا قام يتم قام بلا تكبير، إذا قام يتم سلم من الثانية أو تشهد مثلا في الثالثة وسلم من الثالثة أو كذا فذكروا فقام، يقوم بلا تكبير. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
انتقل، فليس هنا الآن تكبير انتقال تاني، هو انتقل، هو رفع رأسه انتقل، إذا ماذا بقي عليه؟ أن يقوم فيأتي بهذه الركعة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا ورد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، اللفظ للبخاري، وأخرجه مالك في الموطأ. يقال لبس
حديث ابن مسعود مر معنا ولم نعلق عليه، اللي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، اللفظ البخاري. طبعا هم تابعوا النبي في كل هذه، أخوان تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم لعلة ليست توجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه قد تكون الصلاة قد قصرت أو تغير فيها شيء من أحكامها، لأن النبي محل نزول الوحي، ولهذا لما خلع النبي نعليه في الصلاة خلعوا النعل. هل اليوم لو خلع الإمام نعليه نخلع؟ وهل اليوم لو الإمام سلم من ركعتين نسلم؟ وهل الإمام اليوم إذا قام إلى خامسة نقوم؟ الجواب لا، لا نقوم مع الإمام إلى خامسة ولا نسلم مع الإمام إذا سلم من ركعتين. لماذا؟ لأن المانع من الصحابة، لأن المانع عند الصحابة من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم أنه محل نزول الوحي، فلعله حصل في الصلاة شيء، ولهذا ذو اليدين ماذا قال له؟ أنسيت أم قصرت؟ إنما اليوم نحن نسلم ونقول له أنسيت أم قصرت؟ قطعا نسيت، وبالتالي لا نسلم مع الإمام، نذكره. فإذا قام الإمام إلى خامسة فهل يتابع؟ الجواب لا يتابع، ومن تابعه عمدا مع علمه بالحكم بطل الصلاة، أما إذا تابعه جهلا ظنا منه أنه يجوز له أن يتابع فلا، فصلاته صحيح. سبحان الله، إخوة في مكان اتصلوا علي، حصل في الصلاة في إحدى الصلوات أمور كثيرة جدا، حصل جهل يعني كثير في هذا، إمام قام من الثانية إلى الثالثة فسبحوا له فجلس فتشهد، فلما تشهد بعدما تشهد سجد سجدتي سهو، ظن أنه دي آخر دي الأخيرة هذه الأخيرة، فسجد سجدتي سهو فسبح فقام فصل. لما سجد سهو فقال رجل قال لا لا فسبح له فقام فجلس في الثالثة ثالثة جلس وكذا، فقال رجل هذه الثالثة فقام فصلى الرابعة تمام، ثم تشهد وسجد للسهو وسل. الآن عندنا رجل قال الصلاة كذا هذه ركعة كذا، عندنا هذا قام من الثالثة تلبس بدورك ثم عاد، عندنا أشياء كثيرة جدا. المهم حال هذا الرجل يعني بما نفتيه، خلاصة موقع منه زيادات في الصلاة أليس كذلك؟ يعني خلاصة زيادات، رجع وجلس تشاهد وكذا وهذه زيادة، رجع من ركن النعم إلى هذا وكان لا ينبغي، زاد سجود السهو في غير محلك. المهم هذه كلها تخضع لقاعدة الزيادات. وهذا الرجل تكلم في الصلاة، فما ترون في صلاة هذا وذاك الإمام والمأموم صحيحة ولا فيها إشكالية؟ المأموم صحيح والإمام صحيحة، لماذا؟ يعني للجهل، يعني للجهل أنه زاد في صلاته الجهل، زاد كل هذه الزياد جاهلا منه. والذي تكلم في الصلاة أيضا تكلم يحسب هذا، خصوصا أن هناك أمر مشهور عند العوام ألا وهو هذا، إذ إن لم يوجد كمان عند بعض العلم الصلاة الكلام لمصلحة الصلاة، أنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، واستدلون على هذا بما حصل في قصة ذي اليدين أن الكلام لمصلحة الصلاة جائز. فكل هذا وقع عن جهل وعن خفاء السنة عليهم، فمن زاد في صلاته سهوا أو جهلا صح الصلاة، ومن تكلم أيضا في صلاته سهوا أو جهلا صح الصلاة. الحديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم، قام واحد من الناس ودعا الناس إلى الصلاة وأعاد الصلاة هو جماعة من الناس، لكن الذي يظهر لي أن كل ما حصل إلى موازي لا يخرج عن الزيادة في الصلاة جاهلا، والزيادة في الصلاة جاهلا، ولو زاد الإنسان ركعة ركعتين ساجدة سجدتين. أما لو كان أنقص شيئا من الأركان هذا الذي يلزمه أن يأتي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قام فأتم، كذلك لو نسي هو ركعة أو نسي ركوعا أو نسي سجودا هذا لا بد من الاتيان به، إذا كان ركنا لا بد من الاتيان به. أما الزيادة فلا إشكال، زاد ركعة ركعتين سجدة سجدتين ركوعا ركوعين، طالما أن هذا جهل فلا إشكال فيه والصلاة صحيحة. نعم نعم اللي هو اللي تم بيك ركعتين ست ركعات، هذا نسأله نقول له بقى انت صليت ستة ليه؟ مش حتى مثلا يتم بهذا وصلى ركعتين مثلا وسلم ما تمام بيجمله يا اخي بيشد من ازره يقول لي ارجع لورا عشان انا اقول الله اكبر على الشكر وهو يرجع ثاني ارجع لورا سبحان الله تمام. وانت عالم انك صليت ست؟ طيب تعليله بقى هو بيعمل كده على طول ليه؟ هذا يقول كده. نعم اللي هو صلاها الآن في هذه باطلة. ليه أبطلتها؟ زاد جهلا ولا عمدا؟ جهل. هو عمد جاب ستة وعرف ستة، لكن جهلا منه أن هذا صح، أن هذا يجوز. علم من الظهر أربع ركعات. نعم، فهو قلنا زاد يعني ركعتين من باب الخير، من باب الخير. هذا يؤمر بإعادة صلاته هو نفسه، صلاته في هذا الوقت يؤمر بالإعادة. لا نعم نعم.
لو حدث مثل هذا ممكن
يؤخر الإمام، كيف يعني؟ ما فهمت. ليه يؤخره؟ ليه لا يجوز العزل؟ لا يجوز العزل. لكن يسبح له، يسبح له ويذكر. نعم. هذا جاهل. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا ورد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. اللفظ للبخاري.
يبقى حديث ابن مسعود دل على أن من زاد ركعة سجد بعد السلام. يبقى حديث أبو هريرة إذا سلم من الصلاة ولم يتمها ثم أتم كان سجوده بعد السلام. حديث ابن مسعود أنه إذا زاد في الصلاة سهوا كان سجوده بعد السلام. نعم. هنا حديث أبو هريرة قال إذا أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدهم فليسجد سجدتين وهو جالس. اللفظ البخاري. هل هنا فليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام أو بعد السلام؟ هنا وردت الأحاديث في الشك على قسمين، شك يترجح عنده شيء. قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه. إذا ترجح عنده شيء وتحرى الصواب عليه يسجد بعد السلام. أما إذا لم يترجح عنده شيء لا يدري كم صلى فإنه يبني على ما استيقن ثم يسلم. ماذا؟ ثم يسلم قبل السلام، ثم يسجد قبل السلام. إذن إذا ترجع عنده شيء كان سجوده بعد السلام، إذا لم يترجع عنده شيء فإن سجوده يكون قبل السلام. نعم. بقي حالة وهي دقائق التشهد الأوسط، فإن سجوده يكون قبل السلام لما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة أنه لما قام النبي من التشهد الأوسط لم يتشهد، قال فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. يبقى بعد. نعم. قبل. نعم. نعم.
لو قام الإمام عن التشهد الأول وقام للثالث، يعني في تفصيل جيد للشيخ ابن الثاني، يعني إذا شرع في القراءة أو إذا قام
ما هو إذا 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 استتم قائما لا يرجع.
لا يعني أقصد في البطلان.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعلى هذا فتكون الأحوال أربعة، وصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا ومسكوتا عنه. فالمحرم إذا نعم شرع في
نعم في مسألة الرجوع تشهد الأوسط. نعم.
فالمحرم إذا شرع في القراءة ولو رجع عالما بطلت صلاته لأنه تعمد المفسد. نعم. والمكروه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة.
نعم.
ولو رجع لم تبطل لأنه لم يفعل حراما. وقال بعض العلماء يحرم الرجوع إذا استتم قائما سواء شرع في القراءة أم لم يشرع،
لأن العلة هو الركن والقيام، هذا ركن والقراءة ركن، فإذا تلبس بالركن يحرم عليه أن يرجع ولو لم يقرأ. نعم،
لأنه انفصل عن محل التشهد تماما، وهذا أقرب إلى الصواب.
تمام.
والواجب إذا لم يستتم قائما ونهض،
يعني وهو قائم تذكر ولم يستتم، فهذا يرجع، هذا يجب عليه أن يرجع. نعم.
ولكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع، ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليه السجود، يجب عليه سجود السهو، والمسكوت عنه أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقت إليتاه ساقيه فقد نهض أيضا، لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو. هذا حكم المسألة على كلام المؤلف. ويجب أن يعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم ونهض من الركوع فذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، وإن استتم قائما حرم الرجوع وعليه أن يسرد للسهو.
يعني لأن هذا في التشهد فقط، بل إذا كان في تسبيح الركوع وهذا واجب إذا نهض ولم يسبح، إذا أيضا هم بالنهوض ولم يستتم قائما فإنه يرجع، أما إذا استتم قائما فقد تلبس به بركن القيام فلا يرجع. نعم.
وإن استتم
قائما قد ترك واجبا فيسجد له سهوا، وصلته صحيح، لأن ترك الواجب لا يعود فيحصله، إنما ترك الركن هو الذي يعود فيحصله. لو كان قد ترك الركوع وتذكر في السجود عاد إلى الركوع، ولا يقال تلبس بركن إيه ثاني فكيف يعود، لا، لأن المتروك هنا ركن، المتروك هنا ركن يجب أن يعود فيأتي به، إنما الكلام في مسألة التشهد والتسبيح وكذا هذا واجب، والواجب يسقط بهذا، نعم، بالنسيان أو الجهل، إنما الركن ما يسقط بالنسيان ولا بالجهل، ولهذا لو تذكر في ركعة الرابعة أنه ترك ركوعا في الركعة الأولى أتى بركعة. نعم
شيخنا. طب المقدار اللي هو يرجع الى الركن، الى الركن الذي تركه، حضرتك ذكرت قبل ذلك ان اذا تلبس بهذا الركن في الركعه التي بعدها
اذا وصل الى محله،
محله،
نعم، اذا وصل الى محله، يعني هذا اللي بيقول العلماء اذا وصل الى محله، لكن مثلا لو ترك ركوعا ثم تذكر في السجده الثانيه قام واتى بالركوع واتم صلاته. نعم، لكن اذا تذكره راكع خلاص هذه فاتت ركعه. نعم.
بعضهم يقول اذا شرع في القراءه يا شيخنا في الركعه الثانيه او الركعه التي بعدها اذا شرع في القراءه
ليس ببعيد، ليس ببعيد. نعم. نعم.
نتكلم عن الاستحسان.
نعم.
قال ذكر اختلاف اهل العلم في من يتكلم في الصلاه عامدا وهو يريد اصلاح صلاته. قال أجمع
يعني قال يا فلان هذه الركعة الثالثة. نعم.
قال اختلفوا في من تكلم في صلاته عامدا يريد بها إصلاح صلاته. فقالت طائفة عليه الإعادة، ومن هذا قول الشافعي وأحمد إسحاق أبو ثور أصحاب الرأي. قال الشافعي نقول حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها، فإن فعلا فقدت صلاته.
نعم.
كان عليه أن يستمع. ثم قال وما لا أعلم فيه مخالفا مما لقيت من أهل. قال الطائفة من تكلم في صلاته في أمر عذر،
يعني يقول الشافعي لا أعلم مخالفا في الأهل. نعم. لكن ما قال إجماع، وقد يأتي من يحكي هذا إجماع وهو الشافعي رحمه الله. نعم.
قال الطائفة من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء، لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالصلاة بالقراءة لصلاة العصر إنها العصر لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان فصاح به أو انصرف إليه أو انتهره لم يكن عليه بذلك، هذا قول الأوزاعي.
واحتج بأن ذا الشمالين قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وقد تقي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين حين كلم الناس وكلمه قال أرى أن يصنع في ذلك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف فيما سن فيه. فإنه قال إنما أنسى لأسن فأرى أن يبني هو من كلمه على ما صلى ولا ينبذ صلاته ولا يخالف ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجح.
نعم، ولا شك أن هذا استدلال مردود بما كان من ذي اليدين، لأن الصحابة كانوا يعتقدون ما كانوا يعتقدون الصلاة قد قصرت قولا وحيدا، لما قالوا أن نسيت أم قصرت، فكان هناك كلام في مساحة في الكلام لأنهم ما يدرون، فوقع هذا الكلام منهم رضي الله عنهم لأنهم لم يجزموا بأن الصلاة قد تمت ولم يجزموا أن الصلاة قد قصرت، ولهذا استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نسيت أم قصرت الصلاة. أما من تكلم في الصلاة عمدا فهذا لا وجه له في فعل الصحابة، الصحابة ما تعمدوا، الصحابة استفسروا أن نسيت أم قصرت الصلاة. يقال سبحان الله بس ماذا صار؟ يبنى على غالب ظنه. نعم يا محمود، دائما إذا طرحت مسألة خليك فيها، يعني ما تعطيش أقيسة خارج المسألة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا نابه شيء في صلاته فليسبح، من نابه شيء فليسبح، إذن عندنا النص هو التسبيح. طب فرض أنه التسبيح تلخبط زي اللي أنا ذكرته لكم، هذا هو تلخبط يمين شمال إلى أن في النهاية وصل إلى إتمام الصلاة وخلاص، هو معذور في مكان من هذا ولا إشكال. طيب لو وصل إلى إتمام صلاته فلا إشكال في ذلك. فلو أنا مثلا سأسبح لك ثم تقوم، والمفترض أنك ما تقومش، أسبح تجلس، أسبح تتشهد، كل هذا أنت معذور فيه وليس إلا التسبيح. يقف الإمام فيقرأ الفاتحة، لا يدري في أي ركعة بنى أمامه أمره، إما أن يكتد فيبني على يتحرى الصواب فيبني على غالب الظن، وإما أنه ما يتحرى الصواب فيبني على إيه على ما استيقظ، فهو يعتبر أن هذه مثلا وليكن مثلا الركعة الرابعة وجلس للتشهد، هي الثالثة قلنا سبحنا قام إلى الرابعة. دور المأموم ألا يزيد على التسبيح، دور المأموم تمام، لن يقف إمام كويس، وأنا لا أخرج فهو ينظر إلينا وإذا بنا القيام سيقوم. طيب هو الرجل ما يدري طلع وسابنا، ده أنا بفترض لك أي أعلى الأشياء طلع وسابنا، فيتقدم واحد يتم بهم صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم إلا التسبيح، مع أنه يعلم أنه سوف يقع مثل هذه الأشياء. طب ماذا سيصنع؟ يسبح. طب من تبه سلم وبص إلينا وما انتبه، يمكن أن تشير له بإشارة تفهمه أنه واصل صلاتك، إشارة، والإشارة ورد الدليل بها، ورد الدليل بها عند الحاجة، الإشارة والدليل، لكن الكلام ما ورد الدليل بها عند الحاجة قط. والله عز وجل يقول وقوموا ليقانتين، ومنها النهي عن الكلام كما جاء في الصحيحين أظن من حديث زيد بن أرقم أنه لما نزل هذه الآية نهين عن الكلام، كانوا يتكلمون ولم يستثنى مصح الصلاة إلا ما كان من فقه الحديث ذي اليدين، وقد عرفتم ما فيه، وهو أنه لم تكن الصلاة قائمة عند الصحابة ثم تكلم، إنما أنسيت أم قصر، ولا يقاس على هذا الحال حال. فالإمام يسبح له مهما كان، وهو معذور فيما لو زاد لو نقص لو فعل لو كذا، ونحن نضبط له صلاته بالتسبيح. طب حين خرج من صلاة ونظر إليه يمكن 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 أن نشير إليه ولا نتابعه حتى تتم صلاته. طب لو تركنا خلص ومشى هيتقدم أحدنا فيتم الصلاة بنا. فعلى كل حال لا نحتاج إلى الكلام. نعم نعم نعم. الأوزاعي وقد عرفنا دليله يعني دليل الأوزاعي عرفنا دليله. نعم ودليل الأوزاعي رحمة الله عليه في غير محله. نعم يعني ايه لا يعني انت تريد ان تقول يعني ممكن ان اذكره بالآية ويمكن ان اذكره بلفظ هو من جملة الذكر. البعض قال هذا يعني البعض مثلا واسجد او اركعوا مع الراكعين او كذا وانا اكون من جنس ما في الصلاة من جنس ما في الصلاة. لكن هذا ايضا قول ضعيف لانه عدول عما قاله صلى الله عليه وسلم سبح له. ولان هذا بالإخراج عن المحل المشروع بعض العلم يرى البطلان أيضا وإن كان من الذكر لأن فيه خطاب في مخاطبة يعني يكلم بالخطاب. لكن ممكن الإنسان إذا احتاج أن يرفع صوته بالذكر الذي هو في الصلاة كتنبيه غافل أو لإعلام أحد أنه يصلي لا ما في بأس. يعني مثلا أنا أقرأ فرفعت صوتي بالقراءة وأنا أقرأ إذن ما زدت قلت مثلا الحمد لله يا رب مثلا زوجتي تنادي علي الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم هذا لا بأس به لأنه ليس فيه زيادة. أما لو أنا قلت فاسجد واقترب هذا يعد حكم الكلام الأجنبي أن يعني فيه ماذا فيه مخاطبة. نعم له أن يرفع صوته ملفتا نظره إلى ذلك. يعني مثلا وهو يقرأ بقراءة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فينتبه مثلا فيشير إليه أن يرجع يعني يشير إليه أن يرجع. إنما لو كان هيقع في البئر هو أعمى هنفترض بالمصري ما احنا في المصري لازم ورا المسألة لغاية ما نخلص بالمصري كده يعني هنجيب له العمى عشان نوقعه في البئر عشان نقول ممكن يتكلم في الحالة دي ولا لا. هذا اذهب إليه فادفعه. طيب لو ذهبت هتكون أبطأ من اخرجك الى ذلك. هنا اخرج من صلاتك تكلم ارجع يا محمد ارجع يا علي فيكون خروجك من الصلاة هنا لا اشكال فيه. جائز لك ان تخرج من الصلاة الحاجة ثم تستأذن في صلاتك من جديد. نعم
انا بتكلم بقى انا بتكلم بس مع فهم ايه لا لا ما حصلت وضع
تكلم لو تكلم لا ارادي ما في اشكال ابدا. هذا كالمخطئ والناسي كل شيء لو تكلم يعني خرجت منه كلمة دون أن يتحكم فيها مثلا حصل ارجع يا محمد مثلا حش إيدك كده يعني هذا لا إشكال فيه فهذا مخطئ هذا أخطأ يعني تكلم خطأ. نعم
قال وأخرجه مالك في الموطأ
كلام جيد. يعني هل إذا خالف عالم يعد هذا الخلاف إجماع أما إذا كان خلافه مبنيا على الدليل فلا إجماع أصلا مع مخالفة عالم في العصر. انتبه في العصر الذي حصل فيه الإجماع أو بعد في قبل انعقاد الإجماع خلاها أضبط حتى لا ندخل في مسألة العصر. فإذا كان يحكى الإجماع وفلان كان موجود حال الإجماع فلا إجماع أصلا ولو بالواحد، لأن تعريف الإجماع ليس هو اتفاق غالب، وإنما هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة. فلو وجد واحد هذا لا يعد إجماع. طيب لو الواحد هذا وجد بعد الإجماع بربع ساعة لا يعد ناقضا للإجماع. طب لو واحد من المجمعين نفسه رجع أجمعوا وبعد ربع ساعة رجع يعد كمخالف الإجماع، لأن الله عز وجل عاصم الأمة أن تجتمع على خطأ أو ضلال. تمام تمام. وعليه ننظر هل المخالف هذا بعد عصرهم ولا في عصرهم؟ بعد عصرهم لا يعتبر به. طيب في هذا الوقت في وقتهم في وقتهم فلا يعد هذا ماذا؟ فلا يعد هذا إجماعا إجماعا طالما أن قول وهذا قول قائم على دليل، قول قائم على دليل وقائم وعلى الشهاد له نظر. فإذا ينظر في حال العقد الإجماع نفسه، أما بعد هذا فليس معتبر قط. ما نقولش بقى هو مثلا قول ضعيف وقول قوي، لا يمكن أن يكون قويا، مستحيل أن يكون قويا، ولهذا قل مردود لو ثبت هذا بعد عصر الإجماع. لو ثبت إذن إجماع استقر، هذا إجماع مستقر عندي، ثم خالف فلان أو علان أو كذا، فهذا لا يعد. ولهذا مسألتهم هل في الإجماع هل الإجماع يؤثر فيه الواحد واثنين؟ قصدهم وقت الإجماع، هل لو خالف واحد وقت الإجماع هل يعتبر بها أو لا يعتبر في هذا؟ فالبعض لا يعتبره، البعض لا يعتبر، يعتبر الواحد ولا الاثنين. من هنا قلنا انتبهوا يا أخواني مسألة حكاية الإجماع، فإن حكاية الإجماع على مذهب من حكى فقد لا يعتبر، زي ابن جرير مثلا لا يعتبر الواحد خلاف الواحد أو كذا، وعليه يحكي الإجماع مع علمه بالمخالف، مع علمه بالمخالف، لكن هو عنده لا يعتبر مخالفة الواحد، ولهذا يحكي الإجماع مع وجود ماذا؟ المخالفة، المخالف المعلوم. ومن أجل هذا حكاية الإجماع صعبة، حكاية الإجماع صعبة في عهد أحمد، في عهد أحمد يعني في 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 في, في أواخر المئة الثانية والمئة الثالثة، فكيف بنا اليوم؟ فمسألة حكاية الإجماع صعبة، صعبة حكاية الإجماع. فهذا على مذهب عدم، وعليه نقول إذا استقر إيه إجماع، فإجماع مقبول عند الأمة، ولهذا قالوا هذا إجماع قطعي وهذا إجماع ظني وهذا إجماع كذا، مش إجماع سكوتي، لا يعني أن هذا ما استقر، البعض حكى الإجماع والبعض حكى النزاع، فمثل هذا لا يقال فيه الإجماع. نعم.
إذا هجر القول بقول مخالف
يعني، نعم
إذا هجر القول بالمخالف يعني مثلا ربا الفضل، يعني لا أحد يقول مثلا بحل ربا الفضل فيهجر هذا القول، فهذا يعد أيضا
دي مسألة أخرى، وهي هل ذهاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى القول بعدم تحريم ربا الفضل هل هو خلاف؟ نقول الصحابة اختلفوا، فجمهورهم على أن الربا ربا فضل نسيئة، وذهب ابن عباس إلى أن الربا نسيئة فقط، لا يعد خلافا، يعد مخالفة ولا يعد خلافا. وكذلك من كان من ذهب إلى أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل كذلك، وكذلك قول عمر رضي الله عنه فإن الجنب لا يتيمم الجنب، كل هذه أقوال مخالفة للنص فلا عبرة بها، إنما تنسب لأصحابها. نعم إن كان عمر يرى كذا، كان ابن عباس يرى كذا، هذا لا يعد خلافه، لا يقال يا أخواني خلاف إلا في الخلاف المعتبر، هذا يقال هذا نعم اختلفت الأم، اختلف الأمة اللي هو الخلاف المعتبر. أما مخالفة لا تعدوها خلافا وإلا سبحان الله ما في مسألة إلا وتكون خلافية، لأن كثير من المسائل قد يغفل الإنسان ويقول بخلاف النص الواضح الذي لو علمه لرجع إليه، الذي لو علمه لرجع إليه. يرحمك الله. نعم نعم. ينقض هذا لا يعد أصلا إجماع، وهو رحمه الله تعالى من أمانته ذكرها، واخد بالك، وهو رحمه الله تعالى من أمانته ذكرها. فإذا كان ربيعة قد خالف في هذا، قد خالف في هذا، فمتى انعقد الإجماع؟ هل ربيعة خالف بعد إجماع؟ يبقى لا يعتبر قول، يبقى لا يعتبر قول لو خالف بعد إجماع. فهنا الإجماع هنا لابد أن يدرس، لابد أن يدرس متى كان الإجماع هذا، متى كان الإجماع؟ في زمان ربيعة أجمع، ولا بعد زمان ربيعة، ولا قبل زمان ربيعة؟ نعم، تنظر إلى أدلة، تنظر إلى أدلة الإجماع هذا إلا إذا إلا ما كان من ربيعة، ما دليل ربيعة؟ تنظر إلى أدلة، خالف الواحد خالف الاثنين، تنظر إلى أدلة. نعم، لا دعنا من هذا بغض النظر عن بحث الأدلة يعني. ولهذا لو هو لو دليله حظ يعني من النظر وحظ من هذا هيعتبر، وإلا فلا يعتبر، وإلا فلا يعتبر. نعم. ما أقول لك من جهة المناقشة غير، لأن هنا الذين ذكروا هذا ذكروا هذا لأنه خارج من السبيلين، ولأن الناقد بالخارج من السبيلين، وإن لم يرد دليل خاص في عين المستحاض خارج من السبيلين، فهو خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ينقض الوضوء. تمام، ما هو على عز دليل خاص، دليل الجمهور هو الخارج من السبيلين. كيف تصلي تنزل من لمس هذا؟ ما هو حتى الجمهور لما بيقولوا بالوضوء لا يمنعون الصلاة مع الاستحاضة، لأن حتى لو توضأ ونزل الدم فلا تخرج من صلاته، لأن الدم لا ينقطع، فهي تصلي حتى مع نزول الدم، تستثفر وتصلي ولو نزل الدم. ما هو ناقض الطهارة يعني ناقض الطهارة فأوجب الوضوء، أوجب الوضوء. تمام، لا الوضوء هنا لزمه خلاص، لما لزمها الوضوء وأتت بالواجب عليها، طب نزل الدم، النازل هنا لا ينقض. ليه؟ لأن النازل مستمر فتصح صلاتها مع هذا النازل، نظرا لأنه لا واجب مع عذر، زي من بيس الأسبول، فطالما حدثه دائم أو من بينفلت بطن ريح ما يتوقف أبدا، هذا تحيل إلى ماذا؟ إلى متى؟ تقول اطلع يا تحيل إلى متى؟ لكن هل في نفس الوقت لا تأمره بالوضوء؟ فالوضوء هنا تعبدي عند دخول الصلاة، فإن نزل شيء، فإن كان الشيء وهو نازل في أثناء الصلاة وكذا، هذا لا يضره لأنه لا يمكن التحرز منه، فيأتي بالعبادة على وجهه، كمن مثلا يخرج منه البول أو الغائط أو كذا ولا يمكن أن ينفك هنا فيصلي مع حدثه، لكن هل يصلي بلا وضوء؟ قالوا لا، يصلي بوضوء، يصلي بوضوء. وهو أصلا يعني الجمهور يعتمد على حديث فاطمة بنت قيس وغيرها توضئي لكل صلاة وكذا، لكن البعض بيعلق على اللفظ هذه هل هي ثابتة كذا، بل ورد اغتسلي لكل صلاة، لكن قالوا اغتسل هذا لو ثبت فيحمل على الاستحباب، فهو النزاع في مسألة اللفظ نفسه، لكن الجمهور يعتمد على هذا وعلى الأدلة العامة في النقد بالخارج من السبيلين. إنما كيف يصلي والحدث نازل هذا لا إشكال فيه، ليه؟ لأنه لا ينقطع الحدث، وبالتالي إما أن تقول ترفع عنه الصلاة، ترفع عنه الصلاة فليصلي وهذا لا يكون، أو يصلي مع وجود هذا الحدث ويكون هنا كقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وكصلاة من لم يجد الطهورين الماء والتيمم فإنه يصلي بلا هذا ولا ذاك. فهو الإشكالية في هنا في 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 اللفظة اللي هي الواردة توضئي لكل صلاة، نعم، ثم توضئي وصلي، قول صلى الله عليه وسلم، وفي في في رواية اغتسلي، نعم نعم. كلام في ايه؟ نعم. زل يدي. ها.
ودليل على ان قال ففيه ايضا دل على كلام في الصلاة اذا كان فيما يصلحها وفيما هو مثلها لا يفسد عمدا كان او سهوا، اذا كان فيما يصلحها. وقد اختلف هذا المعنى جماعة الفقهاء من اصحابنا وغيرهم على ما نبينه ان شاء الله، وفيه ان من تكلم في الصلاة ويظن انه قد اتمها وهو عند نفسه في غير صلاة انه يبني ولا تفسد صلاته. فاما قول مالك واصحابه في هذا الباب فانهم اختلفوا فيه واضطربت اقاويلهم وروايتهم فيه عن مالك، فروى سحنون عن ابن القاسم عن ابن القاسم قال عن مالك قال لو ان قوما صلى بهم رجل ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يبقى، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك، فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا؟ فقالوا نعم. قال يصلي به الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم،
لأنهم جهال
ولا شيء عليهم
ما لو تعمد، نعم،
يفعلون في ذلك ما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم
يوم ذي
اليدين. لا يمكن قياس على ما فعل النبي ذو اليدين أبدا، أي قياس على ما فعل يوم أن سلم أن سلم النبي من ركعتين فهو قياس مردود، لكن المستفاد هو أن من تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، إنما القياس على حديث ذي اليدين في العامد قياس لا يصح. ليه؟ لأن كلام الصحابة ما هو الذي ستقيس عليه؟ شرط القياس أن تلحق أن تقيس فرعا على أصل قياسا منضبطا. فالآن هم ماذا قالوا؟ قالوا أنا سيد أم قصر، طب إحنا ماذا سنقول له؟ ها؟ سنقول له نسيت أم قصرت غير واردة؟ نسيت. يبقى هنا نحن تيقنا أننا في صلاة، أما هم لما تكلموا كان محتمل عندهم أن يكونوا في صلاة أو في خارج الصلاة، أما نحن تيقنا أننا في صلاة، وبالتالي إن تيقنا أننا في صلاة فإن الحكم ثابت وهو وقم ليقنتين، أي ألا نتكلم في الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طب يبقى إيه؟ يبقى ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نبى شيء في صلاته فليسبح. طب هو مش فاهم، هنعمل له كده، هو التفت إليه نعمله يعني وصل صلاتك، الإشارة واردة ما في إشكال. فهو كله يعني المقصد إنه من صحح هذا فهو بناه على استدلاله كالأوزاعي رحمة الله عليه، استدلاله من حديث ذي اليدين.
أن يتكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على الطفل أن يقع في حفرة ولا يمكن التنبيه بالتهديد، فقال أصحابنا تبطل الصلاة ويحتمل لا تبطل، وهو قول أحمد بقصة ذي اليدين.
شوف كله يعتمد على
إجابة الصحابة للنبي حين
كان واجبا، فرق كبير جدا. تنقذ غريق بهذا الكلام مثل ذي اليدين فارق كبير جدا، لكن تنقذ ميت، تنقذ من يقع، ما في إشكال، أنقذه، يجب عليك تنقذه، تخرج من صلاتك وتصلي. ومثل الحريق الآن، راح نصلي الجمعة، الجمعة ليه الجمعة، لو صلينا وحريق شب ببيت بجوار هذا ولا يمكن، فهذا نخرج من الصلاة، نطفئها ثم نعود نصلي. نعم ابتداء، يعني ابتداء تكمل بعد ما طفيت وجبت الإسعاف واتصلت عليه.
الشيخ البسام قال وإنقاذ الضريب، يعني
مسألة في إنقاذ اللواء
الضريب.
نعم
قال لا تبطل.
ليه؟
تصرخ
بيه. تصرخ بيه بما تقرأ. طب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا. لكن احنا كمصريين ما ينفعش، لازم هو أعمى وما يسمع ولا أي شيء، وهيقع هيقع، تعمل إيه؟ تخرج من صلاتك ولا إشكال. نعم اقرأ اقرأ.
قال وأخرجه مالك في الموطأ،
يعني فيها مؤثرة يعني
يتكلم لإصلاح الصلاة.
ماشي ماشي.
فقال كل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو اليسير.
تمام.
وقال قال القاضي في الجامع لا فرق بين
لا فرق بين اليسير والكثير
في ظاهر الكلام،
صح،
لأنه معفير عنه بالنسيان استوى قليل وكثير كالأجلس.
تمام تمام، ما في فرق بين اليسير والكثير. نعم ما في فرق. وعليه فكثير الكلام كالكلمة الواحدة إذا كان كلاما خارجيا. إنما ورد التسبيح مثل مثلا العطاس إذا عطف إنسان حمد، أو إذا سمع صيحة ضيكة سأل الله من فضله، فهذا اسمه ذكر وجد سببه فلا إشكال في ذلك. دل على هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث وكذا فحمد الله عز وجل. نعم يعني أرد الصائل يعني تسبح له. نعم. فالحركة الحركة لدفعه لا إشكال، الحركة غير الكلام، الحركة جائزة الحاجة، الحركة جائزة الحاجة، ولو كثرت الحركة ولو كثرت طالما في المعهود، يعني احتجت أن تقاتل حية، أن تقاتل كذا، أن تفتح بابا من غير أن تتحول عن قبلة، أن تمشي مع دابة مثل هذا. الإنسان مثلا بيصلي في السيارة ومسافر وبينقل وبيعمل وبيسوي كل شيء، ممكن يعبي بنزين بمعنى أنه يقف عند البنزينة، لو كان يصلي يقف عند البنزينة ويعطيه مثلا قدر مثلا صفيحة ثمن صفيحة وما في إشكال ولا خرج من الصلاة ولا شيء. نعم. وقد يعطي عسكر المرور الرخصة، كل هذا لا إشكال فيه. الحركة ورد، أما الكلام لا لم يرد. نعم 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 يا شيخ محفوظ. صلي لا تعزره، تعزره مش تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تصلي لا تصلي لا لا تصلي. نعم نعم اقرأ اقرأ اقرأ.
يقال لبس ولبس بالتجديد والتخفيف معناهما واحد.
نعم.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. اللفظ للبخاري.
نعم.
وأخرجه مالك في الموطأ أتم منه، وبحينة اسم أمه.
تمام. يبقى إذن حاصل هذا الباب في سجود السهو إما أن يكون السهو بزيادة، وإما أن يكون بنقص، وإما أن يكون عن شك. إن كان بزيادة فلا إشكال في هذا وتسجد بعد السلام، إن كان عن نقص فينظر، إن كان النقص لواجب أو مستحب فإنك فإنه لا يضر صلاتك، وأما إن كان عن واجب فإنه يسجد له بعد يسجد له قبل السلام، وإن كان عن سنة فلا يسجد له كسنن الهيئات، سنن الأقوال، سنن كذا. لو نسي الإنسان يرفع إصبعه، لو نسي الإنسان مثلا تمام التسبيح في سبحان ربي العظيم سبحان ربي، هذا لا يسجد للسهو، فالسنن لا يسجد لها للسهو، أما الواجبات يسجد لها. طيب، أما إن كان عن نقص لركن من أركان الصلاة فلابد من تحصيله، لابد من تحصيله. فإن كنت قريب العهد رجعت فأتيت به وتممت صلاتك وسجدت بعد السلام، وإن كنت لم تذكره حتى فاتت الركعة فإنك تأتي بركعة تتم صلاتك. وأما إذا كان عن شك فإن كان قد ترجح عندك شيء ابن عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فليتحرى الصواب فليبن عليه ثم تسجد بعد السلام، وإن لم يترجع عندك شيء فابن على ما استيقنت كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى أتى بركعة فكانت إرغاما للشيطان وتسجد قبل السلام. نعم.
باب الساعات المن
سلام. نعم نعم نعم، تسجد سجدتين ثم تسلم، لكن لا تتشهد، لا تتشهد. طبعا هذا من باب الأفضل والأكملية. أما لو سجد بعد السلام أو سجد قبل السلام فالصلاة صحيحة، لو جعل سجوده قبل لو جعل سجوده بعد لعدم معرفته بهذا بتلك السنة فالصلاة صحيحة، سواء وقع السجود قبل أو وقع السجود أو وقع السجود بعد، لكن هذا من باب السنية. نعم.
باب الساعات المنهية عن نعم. الصلاة في
إذا لم يسجد أثم وما تمت صلاة حتى يسجد، فلو تعمد يكون كترك واجب عمد. نعم.
باب الساعات المنهية عن الصلاة فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، اللفظ للبخاري.
نعم.
وأخرج مالك معناه في الموطأ عن أبي هريرة.
نعم، هذا الوقت هذان وقتان موسعان في المنهي عنهما، وهو قول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، عن قول ابن عباس أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان وقتان موسعان. وثلاثة أوقات أخرى كما جاءت في حديث عقبة ابن عامر: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقبر فينا موتانا، وهي وقت طلوع الشمس ووقت ما تكون في كبد السماء ووقت غروب الشمس، هذه ثلاثة. مع هذين الوقتين فيكون الحاصل خمسة أوقات. أما الوقتان من بعد الصبح حتى تطلع تشرق الشمس ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس فقد وقع النزاع في ذلك بين أهل العلم، فمنهم من رأى بقاء النهي على ما هو عليه، ومنهم من رأى أن هذا النهي مخصوص، وقد ذكر العلماء الخلاف في هذا، ذكره ابن المنذر وغيره الخلاف في هذا، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة لا تعد إلا أن تكون من باب إيقاع الصلاة ذوات السبب في هذا الوقت، وليست رافعة للنهي، وإنما هي اختصاص هذا النهي بغير ذوات السبب، فمن تنفى النفل مطلقا يمنع، أما إذا تنفل تنفلا لسبب من الأسباب فهذا جائز. يدل على ذلك أحاديث كثيرة في ذوات الأسباب، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف: لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين، وقد يطوف الإنسان بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. ومنها حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ومنها أيضا الحديث الصحيح: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا: صلينا في رحلنا وكان هذا في الصبح. قال: إذا صليتم في رحلكم ثم أتيتم أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم. فكل هذه أدلة دالة على هذا، وأيضا من يتصدق على هذا، فكلها أدلة تدل على وقوع الصلاة في هذا الوقت إذا كانت من ذوات السبب. ويبقى النهي على ما هو عليه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ولم يشكل على هذا إشكال قويا إلا ما كان من ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. وإلا لو حذفنا هاتين ركعتين ونظرنا إلى الأدلة وجدنا الأدلة على ما ذكرنا، وهي الجمع بين الأدلة التي هو أولى من طرح بعضها، فلا تأتي أنت إلى ذوات السبب وتجعل هذا رافعا لأصل النهي الوارد عن الصحابة، كما قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تشرق الشمس، الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا هو، بل ورد أن عمر كان يضرب على ذلك. فلا نطرح هذه الأدلة بوجود ذوات الأسباب، ولا أيضا نطرح ذوات الأسباب بوجود هذه الأدلة ونجمع بين الأدلة كلها على هذا. يبقى ما تعلق بالركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك حديث أم سلمة، وفيه الروايات التي يرجح من خلالها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالديمومة إن ثبت، أو بصلاتهما على معنى ذوات السبب كما جاء في بعض الروايات: هاتان ركعتان شغل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فصلاهما. وفي ذلك جواز قضاء الرواتب إذا فاتت ولو في أوقات نهي، ويدخل هذا في ذوات السبب. لكن الإشكال في ورود بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، وهذا أيضا علل من منع من المواظبة، علل في ذلك أن الناقلين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الرواتب لم ينقلوا صلاة بعد العصر، بل كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ذكر ركعتين بعد قبل الصبح، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدهما، وركعتين بعد العشاء المغرب، وركعتين بعد العشاء. وكما جاء أيضا في حديث عائشة وحديث أم حبيبة، كل هذه الأحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد العصر، ولا أحد ذكر في هذا إلا ما كان في حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وأنه وصلها. فقيل لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وقيل بل هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ما نقلوا هذه الصلاة بعد العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحرصون عليها وكانوا يصلون عليها، بل ورد الضرب على الصلاة بعد العصر. ويدل على هذا أيضا ما جاء في مسلم في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن سلام لما تكلم في ساعة الإجابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوفق مسلم عبد قائم يصلي. كيف يصلي وأنت تقول هي بعد العصر، والنبي يقول يصلي، والنبي يقول يصلي ولا صلاة بعد العصر؟ فكان الجواب عن ذلك أن يصلي أنه في انتظار الصلاة، وأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، ولم يقل له ماذا لو كان بعد العصر وهو قائم يصلي، فإن الأمر كما هو قائم. فالحقيقة يمكن أن نقول هذا مشكل، والمشكل هذا لا يرفع المحكم الذي ذكره ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا مشكل، والمشكل هذا الذي له الاحتمالات لا يرفع المحكم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقد جاء في الصحيحين، بل ونقل ذلك الصحابة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. فلهذا نقول هاتان ركعتان، إما أنهما كانتا قضاء، وإما أنهما هذا شكا هذا أصلهما، وإما أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول يبقى الأمر مشكلا، وهذا الإشكال لا يدفع الإحكام الموجود في هذه الأحاديث، لا يرفع الإحكام الموجود في هذه الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
عندك شيء فاروق زيادة في هذا؟ يعني عندك شيء في هذا في الركعتين؟ نعم هذا يرجح كلام عمر على من اعترض، لأن عمر رضي الله عنه ما شهد وحده، إنما شهد الصحابة. يقول ابن عباس شهد عند الرمضان أرضاهم عمر، هو ليس عمر فقط رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه إنما ذكر إنما فعل هذا لماذا؟ لأنه علم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت فقط الركعتين. إنما هل أحد نقل في غير ركعتي أم سلمة أحد نقل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا صلوا بعض العصر أو إلى آخره؟ تمام، بس هو هذا. ما هو صح لو إيه؟ صح لو وجدت الأحاديث القولية فنقول عمر يحمل على كذا، إنما حينما يقول ابن عباس شهد عند رجال مرضين أرضاهم عمر أن النبي نهى، يبقى هذا هو النهي الثابت. إنما هو الإشكالية في ركعتي أم سلمة، هذا رجع لهذا إشكالية لي، هل هذا خاص بالنبي؟ هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم واظب أم لم يواظب؟ هل إلى آخره؟ وكيف نجمع بين هذا وذاك؟ كون هذا المشكل هيعارض هذا المحكم اللي وارد عندنا في الأحاديث هذه الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا المشكل يرد إلى المحكم، ويكون حمله على الخصوصية أقرب أو عدم المواظبة منه صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني أن تكون هاتين ركعتين كما قالت أم سلمة رضي الله عنها بأنهما هما الركعتان اللتان تركهما النبي، ولهذا أم سلمة ما استدلت بالعموم، يعني ما قالت وما الإشكال، هاتين ركعتان النبي كان يصليهما دائما، هذه واحدة. الثاني أنه لما رجع إلى نساء النبي قبل أم سلمة قالوا ذهبوا إلى مين؟ إلى أم سلمة، هي أدرى، وما استدلوا بالأصل. الأمر الثالث حصول الإشكال أصلا عندهم، وما هذا ليه الاستفسار؟ حصول الإشكال. طب الإشكال هذا حصل بإيه؟ بمستقر عندهم. كل هذا يضعف أن تكون هناك ركعتان ثابتتان لا معارض لهما، والصحابة استشكن كل هذه الاستشكالات. نعم. الأمر الذي بعد ذلك وهو أن من القائلون بأن السنة ثابتة باقية؟ نعم، قليل المراجع يقول الحمد لله. واخد بالك يا فاروق، هذا مسلك مهم في الترجيح جدا. شوف احنا ما نقول باطل، خلي بالك، انما اذا وقع الاضطراب وقع الاشكالية واختلف في التعليل وغير ذلك ثم مع انكار صحابة مع هذا حتى وإن لم تقطع ببطلان هذا، لكن عند الترجيح معروف قاعدة الترجيح بتقدم الأعلى على الأدون. ولهذا لماذا السلف وضعوا قاعدة الترجيح؟ واخد بالك، فالترجيح أحيانا يكون من جهة الثبوت، فتقدم الأعلى ثبوتا على ما هو دونه، والأحفظ على من هو دونه وغير ذلك. الأمر الثاني من جهة الدلالة. نعم. وعلى تقدير معارضة سيرتك الحديث، ها تمام. في القضاء ما في إشكال، نعم، لكن يشكل على هذا أنه لم يحصل مرة واحدة. نعم.
وإليه ذهب الشافعي والبخاري والمالك
تمام جواز القضاء في أوقاتنا، وهذا من ذوات الأسباب. ولهذا أسلم مذهب في هذا هو بقائنا على ما هو عليه إلا ما كان من ذوات السبب، لأنك إن دفعت ذوات السبب بالعموم خصمت، وإن عممت جواز إقاء الصلاة لوجود أدلة ذوات السبب خصمت. فاجمع بينهما وقول بأن هذا النهي، بأن هذا النهي عام إيه؟ مخصوص بذوات السبب، مخصوص بذوات السبب. نعم. حديث عائشة ما هو؟ عندك لفظ حديث عائشة؟ طب على تقدير أن داوم، لكل تقديرات بيفرضها ابن الرجب رحمة الله، طب على تقدير أن داوم هذا بقى هو عين الإشكال بقى. ليه؟ لأنه نقول قضى ركعتين، طيب هتبقى مرة واحدة. نحن نقول ما لابد أنك تبحث بحث نزيه، يعني ما ترجح أنت هكذا أنت تذهب إلى قول يبقى خلاص، لا لابد من بحث نزيه. والتحاكم من القاعدة أهم من ترجيحك، فقد يرجح الشيخ شيئا ويكون محجوجا فيه، لكن المهم القاعدة التي يرجح بها ما هي؟ هل هي قاعدة مبطورة ولا هي قاعدة كاملة؟ قاعدة أهل العلم، فدي مسألة مهمة جدا. نعم. قال وعلى تقدير، أنا كنت أقول الآن وفي هذا نظر، وفي هذا نظر، لأن قضاء الرواتب هذا لا إشكال فيه، الاستدلال بهذا لا إشكال فيه، الإشكال هذا لا إشكال فيه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع على هذا مثل قضاء بعض الأيام، مثل قضاء كذا كذا، هذا لا إشكال، وكان إذا فاته حسبه من الليل صلاه بنهار، هذا لا إشكال. لكن ما زاد كونه صلى الله عليه وسلم سيواظب على هذا لم يعد قضاء رواتب، إذن هي سنة جديد، فهذا فيه نظر. نعم. لم يداوم على ذلك. تمام. تمام. يبقى هنا لم تقع المداومة. طب لو وقعت ثلاث مرات ما هو بلازم المداومة أيضا؟ يبقى الإشكال قائما، يبقى الإشكال قائما، بلاش إنه يداوم. وقع ثلاث مرات، وقع مرتين، المهم وقع أكثر من مرة، يبقى خرجنا من كونها كانت قضاء فقط إلى ما هو أعلى. نعم، هذا أقرب المسالك أن هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارض هذا، وإن لم يسلم من المؤاخذة، ألا وهي أن قد يقول قائل خصية تثبت بدليل، والأصل في أفعال صلى الله عليه وسلم أن محل الاقتداء، وهذه لا تثبت إلا بدليل. وإنما نعم لسه لما خلصت وهذه الأسلم، لكن لا تسلم من نظر، وهي الخصية لا تثبت إلا بدليل. وعليه يكون الذي تطمئن إليه النفس في هذا أن هذا إنما هو مشكل حصل فيه ما حصل من الاضطراب، فيرجع في ذلك إلى المحكم الثابت في الصحيحين وغيرهما وغير ذلك، يرجع في هذا إلى هذا، ويستأنس له بتبوبات العلماء وبكلام جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ويطرح هذا المشكل ويعمل بهذا المحكم، لا أن نحاكم المحكم الثابت إلى هذا المشكل، إلى هذا المشكل الذي لا يقاوم هذا المحكم، فنقدم هذا على ذلك. نعم. ليه؟ ليه؟ لأن هذا مبنى على مخالفة. النبي نهى، النبي صلى، فهذا مبنى على المخالفة. وإذا كنت أنا في الحديث أقدم الأوثق على الثقة في هذا الحديث من قواعد الترجيح، أقدم الأحفظ على من دونه وإن كان حافظا كقواعد الحديث، إذن سأحتاج أنا إلى ترجيح عند التعارض. فهذا عند التعارض، هذا هاتان الركعتان الواقعتان هنا لا تقومان مع كثرة الإيرادات عليهما التي ذكرها العلماء، لا تقومان الثابت الخالص المنقول عن الصحابة كما قال ابن عباس شهد عند الرجال المرضيون أرضاهم عمر. نعم. قال الخصوصية اللي هو المطلق ده ضعيف خالص، المطلق ان هو يعني كان يصلي في اوقاتنا مطلقا ده ضعيف. نعم. هذا لا يسلم في الاستدلال، لا يسلم، لانه الصواب انه ما نكح هو محرم. نعم. يعني ما ذكره إلا داود، مسألة النسخ هذه ما ذكره إلا داود، اللي هو إيه؟ أن الرخصة رافعة للنهي. نعم. أنهى البحث، هذا في فتح الباري. نعم. هذا في الفتح ولا الجامع؟ نعم. النفس هذا في الفتح. نعم. أن إيه؟ مسك الرابع؟
مسك الرابع لم نجد أحدا صدق إليه وهو مجتمع، فنقول ممكن أن تكون عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن عمر وغيره من الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ظنت أنهم ينهون عن الصلاة بمجرد دخول وقت العصر، كما قال ذلك كثير من العلماء أو أكثرهم النهي عن الصلاة بعد الفجر، أن النهي يدخل بطلوع الفجر كما سبق.
يبقى نظر الوقت مش الصلاة، نظر الوقت مش الصلاة، أن البعض نهى عن الصلاة بدخول الوقت وليس بإيقاع الصلاة. نعم. فنهت هي عن ذلك. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى. اي نعم. أرسي حديث عائشة
صلى الله عليه وسلم
ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبته.
نعم. يعني حتى حديث عائشة رضي الله عنها يعين الخصوصية. يعني يعين الخصوصية. يعني ما قالت وما الإشكال يا ولدي؟ ما الإشكال يا بني تسأل؟ الصلاة بعد العصر ثابتة. إنما ماذا قالت عائشة؟ فالسائل استشكل ليه؟ لأن ما في صلاة بعد العصر. إن هي عنده مستقر. وعائشة لم ترفع عينها. إنما قالت ها؟ تمام. يبقى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على حديث عائشة. لكن يبقى الإشكال ما هو؟ أنها ذكرت ركعتين قبل العصر ثم صلوا بعد العصر. حديث أم سلمة اللي هو بعد الظهر ثم صلوا بعد العصر. نعم. طب ماشي، ما صح. ثم أثبتهما يعني أن النبي على قول من قال بأن النبي كان إذا عمل عمل أثبت. يبقى هذا خاص بالإثبات، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا أثبت. وهذا مسلك ذهب إليه بعض أهل العلم، وهذا المسلك يدعمه هذا الحديث. ولم ترد عائشة بما يرد به أصحاب المذهب هذا اليوم. أنا لو محفوظ، لو سمحت خليك معي، أنا لو أرد اليوم هذا، لو أتبنى هذا اليوم وأقول بمشروعية الصلاة بعد العصر مطلقة، وجاءني واحد وقال طب حديث عائشة سألنا عن مثل الركعتين هاتين، لا أجيب جواب عائشة رضي الله عنها، لما أقول نعم ثبتت السنة في الصلاة بعد العصر، ثبتت السنة في الصلاة بعد العصر. ولا أقول إذا سألت عن ركعتين وأنا أرى المذهب هذا بأن هاتين الركعتين فاتت من النبي صلى الله عليه وسلم فصلهما بعض العصر فأثبتهما صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. هات لفظ عائشة قالت لأن ها أيوه ها لا هات لفظ مسلم أنت قرأته، هات لفظ مسلم أنت قرأته بس آخر الحديث. نعم. وكان إذا صلى صلاة أثبت. نعم. طيب لفظ البخاري صلى إذا صلى صلاة أثبت، إذا صلى هو صلى صلاة صلاة أثبت، وما قالت سنها صلى الله عليه وسلم فصارت سنة. إذا عائشة تكون على المنع، ومن سألها على المنع، وكل هذا على المنع، كل هذا على المنع. لأن لو كان هذا مذهبا عاما لأجابت عائشة بالمذهب العام، لكن كل هذا تعليل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين. نعم. قال هذا التبويب، هذا التبويب، معرفة الركعتين، مش إنه ثبوت سنة بعض العصر أو السنة بعض العصر. نعم. التبويب ما هو لفظ التبويب؟ نعم، ما يصل بعد العصر من الفوائت ونحوه، من الفوائت ونحوه. دليل على إيه؟ دليل على هذا يا فاروق، على إن هذا ليست سنة ثابتة. ما يقال هذا بعد الظهر. نعم. تمام.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. وقالت ثم صلى سنة آخر بصحيح، قالت عائشة ابن أختي، حديث عروة
ابن أختي،
ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم
ابن بالمنصب. تمام.
طيب ابن حجر قال
تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا.
تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل. ارفع صوتك. نعم.
تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا.
نعم.
ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.
نعم.
وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو
أدرك على القول هذا المواظب،
فهو من خصائصه.
تمام.
والدليل عليه رواية زكوان مولى عائشة.
أيوة.
أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها.
نعم.
ويواصل وينهى عن الوصال.
تمام.
رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة.
لكن هذا أيضا كما قلنا هو أقوى ما يجاب، لكن يبقى النظر، يبقى النظر للأمانة، يبقى النظر، يبقى النظر في إيه؟ هو النبي نهى عن الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى، لكن يجوز، لا تبطل ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان حراما لما واصل به. طيب رقم اثنين.
ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم.
نعم.
قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا على أصل القضاء.
لا على أصل القضاء، هذا لا إشكال. هذا كلام مين؟
ده كلام ابن حجر في الفتح.
لا الأخير نقرأ
البيهقي.
الحقيقة كما قلت لكم هذا أقوى المسالك، أقوى المسالك الخصوصية، وبالتالي لا إشكال في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. يبقى القول بأن القضاء فإذا فقط قول ضعيف لأنه يدفعه المداومة، القول بأن المداومة تصبح سنة ثابتة يدفعها أحاديث النهي عن ذلك واستشكال الصحابة والسؤال عن ذلك وعدم جواب أحدهم بأن هذه سنة عامة، إنما كل تمحور جوابه وأعلاهم عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل عملا أثبته وما أجابت بالجواز المطلق في هذا، فهو فأقوى المسالك ومسلك الإيه؟ الخصوصية، لكن لقليل أن يقول بأن هذه الخصوصية لا تثبت بدليل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم محل يعني محل الاقتداء وتأخير بيان عن وقت الحاجة غير جائز، فكان يتعين عليه أن يقول بأن هاتين الركعتين إنما هما خاصتان به ومن نهي على ما هو عليه. لهذا نقول في النهاية مع كون هذا المسلك هو أقوى المسالك أن الجواب الذي يطمئن إليه النفس أن هذا من المشكلات التي ترد إلى المحكمات، وأن ما وقع من كل هذا الكلام الذي سمعته عن أهل العلم ومن لدن الصحابة إلى من بعدهم في هذا، أن هذا يعين فعلا أن القول بأن هذه سنة دائمة ثابتة مع معارض هذا، أن هذا من أضعف ما يكون، ويبقى الترجيح برد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. ولا يصلي الإنسان هاتين الركعتين مع وجود هذه المنازعات الكثير. نعم. ما احنا نقول هذا ضعيف إذا فهمه ألا يثقل ليه؟ لأن هذا لو كان ألا يثقل معنى يعني ألا يثقل على أصحابه، إذن هذا قد يؤخذ منه أنه محل الاقتداء لكن ما أراد أن يثقل على أصحابه بزيادة، لكن هذا يضعفه أنه ما أثقل عليهم بصلاة الليل سنيتها ولا أثقل عليهم بعشر ركعات رواتب في اليوم.
شوف نبذ نفس
اي نعم انا اقصد لمن يقول بالسنه ثابته يقول في لفظه عائشه هنا رضي الله عنها اذا هذا لو كان صلى الله عليه وسلم الصحابه لاقتدى به الصحابه، هو ما اراد ان يثقل لكن هذا فهمه رضي الله عنها. اي نعم نعم حتى تغرب من العصر، نعم بعد العصر حتى تغرب.
يقول يعني هذا عن وقت النهي على وقت مخصوص وهو عند الغروب او عند
لا بس ده قال بعض العصر كلام ده لو انه نهى عن الصلاة وقت الغروب ده خلاص ثلاث أوقات ما في حديث عقبة، لكن هنا نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى، يبقى ابتداء وغاية، بعد الصبح حتى بعد العصر حتى، يبقى كل الوقت هذا وقتنا، كل هذا الوقت وقت ماذا؟ وقتنا. نعم. ابن المنذر يا عبد اللطيف لما ذكر مسألة نسب إلى من الصلاة بعد العصر دائما، لا ابن المنذر، أت مسألة ابن المنذر في الأوسط هذا. نعم نعم. ابن باز قال ماذا؟
قال أما سنة راتبة بعد العصر فلا، إلا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى بعد العصر ركعتين بسبب أنه شغل عنها بعد الظهر ثم أثبتها وسئل عنها هل نقضيهما قال لا، وأخبرت عائشة أنه أثبتها كان يصليها بعد العصر، هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام.
نعم هذا باختصار، هذا باختصار
كلام الشيخ الإسلام في الصلاة في ذوات الأزواج غير ذوات الأزواج.
نعم يبقى هذا 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 هو الأقرب، الخصوصية، الخصوصية هذا أقوى ما يقال، يشهد له ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها، الكلام أم سلمة رضي الله عنها، حديث النهي الصريحة في هذا إلى غير ذلك من هذه الأقوال، كلام الجماهير، كل هذا مما يقوي أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض المعارضة كما قلنا، ولهذا نقول هذا متشابه يرجع فيه إلى المحكم وهو النهي. نعم. قال ابن المنذر تمام خلي بالك منهج ايه، منهج ابن المنذر منهج دائما يعظم الاثر ويستدل حتى لو خالف الشافعي. تعال نشوف استدلاله هنا، اخذ هو الركعتين ثم قال ها فاذا جاز ان يتطوع بعد عصر ركعتين ماش على العين وعلى رأس قبل ما يقول ها ماش هين خلاص نعم ها ثم تمام ها تمام. هل 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 هنا ابن المنذر في ذاك القوة المعهودة؟ أبدا. أما إذا أراد أن يثبت الركعتين فنعم فليقل ما شاء، اللي هو أن النبي صلى بعد العصر. أما في قوله بقى فإذا ثبت، خلي بالك شوف الضعف جمن هنا، فإذا ثبت أنه صلى ركعتين بعد العصر اللي هما الركعتين ها جاز له أن يصلي غير ذلك، جاز له أن يصلي غير ذلك، أين الإسناد بقى؟ أين الإسناد؟ هات اللفظ عبد اللطيف تاني، فإذا شوف فإذا صلى لا فقبلها بسطر بالدليل ما فيش إشكالية ها شغل عنها، لأن الرواية بتقول كذا هما ركعتان ها هنا الضعف بقى هنا الضعف هنا الضعف دي عبادة والعبادة توقيفية دي عبادة والعبادة توقيفية ويقول لأنه ثبت كذا بإسناد ذكاء طب ماشي إسناد فين في الركعتين بعض العصر اللتين قضاهما صلى الله عليه وسلم وهاتان ليست محل النزاع أن النبي قضى ولا ما قضى جاز أن أصلي كيف جاز أن تصلي وعندنا الأسانيد بقى إحنا نقول ابن المنذر رحمة الله عليه وعندنا الأسانيد التي لا مطعن فيها ولا مغمز فيها بل ورد في الصحيحين وهذا ما كان عليه الصحابة كما في الصحيحين حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم وأظن سماهم في رواية سماها في رواية سمى عشرة تقييما أو سمى جماعة أرضاهم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الذي نقول في الجزئية التي ذكرها ابن المنذر أنه يرد عليه بهذا. وتبقى جزئية إيه؟ جزئية الركعتين كما هما. نعود إلى أصل البحث، الركعتين خاصة بالرسول أو نعمم الركعتين وتكونني سنة ثابتة؟ وها أنت ترى استشكال الصحابة بعضهم على بعض، سؤال لماذا الركعتين دول، لماذا؟ وعائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندي وما قالت فصارت سنة ثابتة، وما الإشكال؟ ما قرت عائشة وما الإشكال، هذه سنة ثابتة صلىها صلى الله عليه وسلم وأنا أصليها وآمر بصلاتها. وعائشة رضي الله عنها معلوم أنها رضي الله عنها ناقدة عالمة رضي الله عنها. ولهذا نقول الذي يطمئن إليه نفس أنه لا سنة بعد العصر، لا سنة بعد العصر. وأما حديث الركعتين فهذا من الأحاديث المتشابهة التي لا تعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب من مسالك العلماء في هذا، فهذا الجمع بين هذا وبين حديث النهي أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. في تمام.
قال سئل عمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وذكر له الحديث الوارد في الكراهة، فقال هذا لا أسمعه وأصلي كيف شئت، فما الذي يجب عليه؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحمد لله، أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة، وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يصلي بعد العصر،
يقول باتفاق الأئمة،
فمن فعل ذلك فإنه يعلم.
ابن المنذر ذكر هذا عن أحد، أنا كنت أدقن أصل البحث للتعايز ما
قال، فمن فعل ذلك فإنه يعذر اتباعا لما سنه عمر ابن الخطاب،
اتباعا لما سنه عمر والضرب
أحد الخلفاء الراشدين.
نعم.
إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك.
تمام.
وأما ما له سبب كتحية المسجد فهذا فيه نزاع،
يعني ابن تيمية نقل فيها الاتفاق، وابن المنذر هنا لم يذكر نسبة هذا القول لماذا لأحد. نعم. وعليه فيكون الحقيقة هذا القول قول إيه؟ قول مجانب للصواب، لأنه لا دليل عليه، ولأن الحديث التي معنا أحاديث ثابتة موجودة. نعم. نعم. طبعا شوف ينظر إلى العمل، وينظر شوف ينظر إلى الثبوت، وينظر إلى طبقات الحفاظ في الثبوت والترجيح بين هذا، وينظر إلى العمل، وينظر إلى التبويبات تبويبات أهل العلم، وينظر إلى قبول الأمة وعدم القبول. كل هذه لابد أن ينظر، بل ينظر إلى الإمام الواحد وفقه ومكانته. لكن حاصله ما هو في هذا النظر؟ هناك نظر في الاستدلال أصالة، وهناك وهو أنني أمشي وراء أن أكون مسبوقا بقول إمام حتى ولو إمام إمامين. هناك نظر في الترجيح، نظر الترجيح هو ماذا؟ ينظر في إجماع اختلاف. طيب في الاختلاف إلى الاختلاف القوي إلى الاختلاف الضعيف، طيب الاختلاف القوي إلى قواعد الترجيح. فحينئذ حينما أتي أنا أقعد قواعد الترجيح مثلا، أنظر هنا إلى عمل بقى الأئمة، نظر الأئمة، فقه الأئمة، فأقدمه على نظري. لكن لو كان عمل الأئمة على هذا وذاك فلا يصلح أن تستدل عمل الأئمة، لأن أنا مستدل بعمل الأئمة، فأنت بعمل الأئمة وأنا بعمل الأئمة، لكن الكلام في عمل الأئمة الذي لم يعلم فيه مخالف في هذا الباب. لكن إذا خولفوا نظرنا إلى الأدلة. لكن عملهم على هذا زي مثلا عمل على الزيادة على 11 ركعة، يبقى لا يمكن آتي أنا إلى نص ما كان يزيد في رمضان في غير عن 11 ركعة وأجعله نصا قويا في رد هذا. أقول فين من الذي بوب على هذا ومن الذي قال بهذا؟ ولا زال عمل الأئمة يصلون يزيدون على 11 ركعة، هذا عمل الأئمة وما أحد أنكر هذا العمل الموجود. مثل مثلا الصاع النبوي وتقدر هذا الموجود، لازالت الأمة تقدر بهذا مع أنه لم يرد تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقلوا في هذا. مثل صلاة الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة، مما يدل على أنه بعد التوسعة، بعد توسعة المسجد من جهة الحجرات، لم يفهم أحد من الأمة بأن الصلاة في المسجد لا تجوز. فأنت شافعي، أنت مالكي، أنت حنفي، أنت حنبلي، تعالوا تبات يا أخو عبد اللطيف. العمل النبا، العمل السالم، العمل المنضبط هو. فأنا بستدل بهذا، من اللي من الأمة قال لا نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة؟ من هو الذي قال هذا حتى تأتي أنت تقول بأنه يجوز، بأنه لا يجوز أو يجوز في أي مسجد بناء على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أرد على من قال جاء يحاكمني إذا كنت تنهى عن الصلاة في المسجد الذي بني على 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 قبر، فعلام لم تنهى عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرد عليه بأمرين. الأول أقول مسجد النبي لم يبنى على قبر، وفي مسجد النبي بني على قبر؟ لا، يبقى اختلفت الصورتين، مسجدك بني على قبر. الأمر الثاني أن القبر لم يدخل المسجد، القبر هو القبر منذ أن دفن النبي هو في القبر، ولم يدخل أدخل القبر إلى المسجد حتى نقول جئنا بالمقبور فأدخلناه، أو جئنا بالمسجد على القبر فبنيناه. خلي بالك، انتبه يا حماد، احنا الآن جميع الصور على وجه الأرض ايه؟ إما مسجد جبته للقبر وبنيته، أو مقبور خده حطيته فين؟ في المسجد. هاتان الصورتان لم تحصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا خدنا النبي ودخلنا المسجد، ولا احنا جبنا المسجد وحطناه على النبي، لا هذا ولا ذاك. فالنبي كما هو في حجرته، قال لك بس احنا وسعنا، ولما جينا نوسع وروحنا مدخلين القبر، لا، دخلنا الحجر. ولهذا لم تهدم جدر الحجرة أبدا إلى الآن، إلا في بعض العصور لما تصدعت كذا وأعادوا البناء. وما عملوا إيه كمان؟ عملوا سور تاني، وعملوا كمان عملوا سور تاني الحجرة برمتها، وأضافوا إليها صورا ثانيا وصورة ثالثة. ولهذا اللي انت بتشوفوه بقى المسؤولين والكلام ده لما يدخلوا رقم ثلاثة مش رقم اثنين، فضلا عن رقم واحد. ما أحد دخل حجرة عائشة، ولهذا يوم أن دخلت الحجرة سدوا الباب بعد موت عائشة رضي الله عنها، سد الباب بعد موت عائشة رضي الله عنها، بعد موت عائشة رضي الله عنها، لأن ما انضمتش الحجرة إلى في عهد عائشة رضي الله عنها، بعد موت عائشة، بعد موت عائشة مسدود الباب، بعد موت عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل حجرة قط، باب مسدود خلاص. فلما جاءت التوسعة جمع عند هذه الحجرة، هم وسعوا من هذا الجانب الحجرة، هذه وسعوا من هنا وجاءوا إلى هذا ووسعوا من هنا وبقيت كما هي، أضافوا إليها الجدار الثاني، أضافوا إليها الجدار الثاني. ولهذا ثلاثة جدران كما ذكر ابن القيم. إذن على القبر على وضعه كما هو، ده العمل هو، والسلف يصلون والعمل هو. يبقى ما تخناش القبر إلى ماذا؟ إلى المسجد. بل إن بعض أهل العلم يرى أن هذا من حكمة الله، لأنه لا يمكن الوصول إلى قبر قط ولا الطواف حوله، ولعل القبر لو كان منفصلا بحجرة منفصلة لكان قد طاف الناس حوله، فلعل هذا من حكمة الله. ولهذا قال النبي دعا أن يتخذ قبره عيدا، وإلى اليوم لم يتخذ قبر النبي عيد ولا يمكن اتخاذه عيد. شفت الحكمة أبو مسلم؟ جميلة دي أبو مسلم، لسه هتشوف انت حاجات، واخد بالك؟ إلى اليوم، وهذا الأمر موجود من حكمة الله سبحانه وتعالى. زي بالضبط دلوقتي أنا عندي السلم ده، يصح انك تقول الوقت المسجد على هذا السلم، ويصح انك تقول السلم بقى اخواننا دلوقتي بيبيعوا. انا عن نفسي مش قادر اجزم، اتمنى الا يبيعوا، بس سايب ما عنديش دليل اقول له ما تبيعوش، لانه خارج بقعة الصلاة. ده حكم، ولهذا الحائض تعود لنا تعود، وطالما قعدت الحائض وطالما قعدت كذا، طبعا انا مذهبي انا لا ارى، انا لا ارى الحائض تدخل، وطالما قعدت الحائض وطالما قعدت كذا مش قادر. او اتمنى لقوم بيبيعوا في الشارع عشان نخلص من المسألة دي، بس مش قادر، انا مش قادر، ما عنديش دليل قوي، نفسي فيها شيء بس ما عنديش دليل قوي. فالشاهد ان ممكن اعتبر دي داخل مسجد، ممكن ما اعتبرهاش داخل مسجد، او نفس المسألة حجرة عائشة كده بالضبط، هي دي بالضبط بالضبط. انا عندي المسجد اهو، انا ليا ملك تاني بعد غرفة بعد المسجد، فوسعت المسجد وجبت الملك الثاني من وراء المسجد، بقي ما بين التوسعتين، ما بين المسجد والتوسعة بقي كما هو بيت، كما هو مش داخل في المسجد، بقي كما هو بيت. الشاهد من هذا ان عمل المسلمين اخو عبد اللطيف اللي هو بأرجح به العمل اللي هو لم يقع فيه. ولهذا لما جاء مالك يحكي عمل في مسائل ما تبعناهوش فيه، في مسائل ما تبعناهوش فيه، لما حكى عمل المدينة وقال بهذا ما تبعناهوش فيه. ليه؟ لأن عمله عمل أبن الحكاه على خلاف النص، على خلاف النص. لما بيقول ما أحد ينهى عن صوم الجمعة، هذا على خلاف النص. ما رأيت أحدا يصومها، قعدنا نفحر إزاي الصيام الست يا فاروق، صيام الست من شوال ديت ما حد يصومها، ما نكبر كده صيام الست دول. قعدنا نفحر لغاية ما لقينا ان مالك رحمه الله انما كان ينهى عن متابعة رمضان بالست، خشية ان يقال هذه مفروضة ومتصلة بالصوم. انما الاصل لم يكن ينهى مالك كما ذكر تلاميذة مالك رحمه الله عنهم. يصومها، وما احنا قلنا ايه دلوقتي؟ احنا قلنا ايه دلوقتي؟ قعدنا الكلام ده اللي كنا احنا بنقوله زمان، قعدنا نفحر لما لقينا لم يكن احد يصومها على وجه ايه؟ الالزام بذلك على وجه المتابعة، الالزام بذلك على وجه المتابعة، يبقى الست بعد رمضان مباشرة. وهذا صرح به تلامذته، وصح نقله عن مالك رحمه الله تعالى انه لم يكن ينهى مالك رحمه الله تعالى عن ذلك اللي هو في أصل صيام الست، إنما ورد عنه التعليل بماذا؟ بإلحاق الست برمضان، إلحاق الست برمضان، ما أحد كان يلزم بهذا، لا أنه لا تصام هكذا، فهو خشية أن يفهم هذا كان ينهى. لا أصل السنة اللي هو من صام رمضان في حديث عبادة أو أبي أيوب ثم دعسة من شوال فكان مصام الظهر، لم يكن مالك رحمة الله عليه يخالف هذا، يخالف هذا، إنما ورد ماذا؟ عدم ورد رفع الظن أنه يلزم إلحاق الست برمضان وليس أصل السني. الشاهد مسائل كثيرة يحكي فيها مالك العمل ولا نتابعه، لأنه وجد أن هذا خلاف النص، وأن عمل غير أهل المدينة على خلاف هذا. فالعمل الذي رجح به هو هذا العمل السالم عن المعارضة. أما إذا كان هنا عمل فلا يصح الترجيح بهذا، لأن ده عمل وده عمل. إنما عمل أنا كنت أرى يعني أنا ترجح عندي انتصار مثلا الشيخ العثيمين مسألة يعني الإشارة بين السجدتين وكذا أو رفع بين السجدتين. وورد في ذلك نص هو يقول حسنه بعض أهل العلم وكذا، واستدل على هذا بالقاعدة الأصولية إن هذا لا ينافي الرفع في ما جاء في الرواية في التشهد، اللي ورد في التشهد ورد في الصلاة، فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص إلى غير ذلك. لكن أنا فعلا جئت إلى قاعدة عمل أهل العلم بهذا الحديث والتبويب به، لم أجده في تبويبات أهل العلم، لم أجد يعني من بوب على الرفع بين السجدتين، ما أجد. فهبت هذا القول إن هذا القول يعني من سبق إلى هذا وبوب في كتبه على هذا، سواء حتى ابن حبان حتى ولا ابن خزيمة ولا هذا من الكتب البعيدة عن الكتب الستة أو كذا، ما وجدت هذا. فهذا الإنسان الذي قد يرجح هذا الموضع اللي ممكن يرجح الإنسان به ما يقال بعمل مثلا أهل العلم وعمل تبوبات أهل العلم وكذا مما لا يصل لحد الإجماع، إنما يوصل لحد الإجماع خاصة فراغنا من مما في حد الإيه الإجماع هذا. كلام مالك، هاد كلام مالك، اسمع فاروق كلام مالك هذا، خد منحة اليوم، هذه منحة اليوم. نعم.
قال الباجي في المنطقة
ارفع صوت.
هو شرط الموطأ، وهذا كما قيل إن صوم هذه الست الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يعتمدون صيامها، وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء، وقد أباح جماعة من الناس ولم يروا به بأس، وإنما كره ذلك مالك.
ده النقل، علق بقى قال.
وإنما كره ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام الناس ذلك برمضان، وأن لا يميزوا بينهما وبينه حتى يعتقدون جميع ذلك فرضا. والأصل في صيام هذه الأيام الست ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
البعض رأى بيضحز مسلم ولك رواية سعد عنه متابع من يحيى. نعم، وجماعات أهل العلم. نعم.
سعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد.
تمام.
بمثل هذا فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا لما قاله. قال مطرف: إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينحه، والله أعلم.
تمام. فمالك رحمه الله، وفي كلام آخر أيضا فيه تصريح أيضا بهذا، فمالك رحمه الله لما نهى عن ذلك كراهة أن يلحق العوام هذه الأيام في وجوبها برمضان الواجب. والإنسان كمسلك يمكن أن ينهى عن مثل هذا إذا خشي، بل قد يفعل خلاف هذا إذا خشي. ولهذا ورد عن أبي بكر وعمر أنهما لم يكون يضحيين، لا لأن التضحية ليست سن، هي سن، لكن خشية أن يفهم الناس وجوب ذلك وفرضية ذلك أبو بكر رضي الله عنه. فهذا لا زال دي مسلك أهل العلم، إذا كان في هجمة من العوام يخشى أن يفهم العوام فرضية هذا، فيمكن للعالم أن يترك المختار، أن يترك المختار. ليه؟ لما هو أفضل، وهو دفع شبهة وجوب هذا الأمر. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه لا يضحي، لا لأن الضحية ليست ثابتة سنة، ولكن لأن أبا بكر خشي أن يفهم الناس فرضية إيه ذلك، فقد يترك الإنسان بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس إيه عنه. نعم. نعم نعم القرطبي قال
ويظهر من كلام مالك هذا.
لكن هل أحد من أهل العلم ها دوب على أنه ينهى عن صيام الست؟ أحد من أهل العلم دوب على هذا فاروق؟ طيب لما أنا أخذ عبارة مالك وأنهى بها عن صيام الست مع وجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعمد أضعف حديث مسلم لطريق من الطرق مهملا أنا المروية هنا وهو من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وأنه ثابت وأنه ما قيل بأن هذا ضعيف ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام في رواية رجل، هذا رجل قد توبع من الثقات وهذا ثبت من رواية الثقات وليس من طريق سعد ابن سعيد فقط. نعم.
قال ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي
مشكلة هذه مشكلة سبحانه. نعم.
أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار.
قال القرطبي.
ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار عليهم إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة ليوم الفطر لئلا يظن أهل الجهل والجفاء أنها بقية من صيام رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم وينقطع ذلك التخيل، ومما يدل على اعتبار هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى الزيادة في رمضان بقوله إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم، وبقوله لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بصوم يوم ولا يومين. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وأما صيام الست الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة.
مش ده ابن عبد البر؟ مش ده الاستذكار؟ مش ودا الاستذكار لابن عبد البر المالكي؟ ابن عبد البر المالكي الاستذكار اهو، مش ده الاستذكار الذي من لم يقرأه لم يدرس الفقه؟ ما هو هذا الاستذكار ابن عبد البر؟ أعد. ها
قال وأما صيام ستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكرهه أو لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد لمن رد
هو هذا الكلام اللي كنت تريده، هو هذا الكلام اللي كنت تريده أولا. نعم.
لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل وفعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من ذلك ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهل والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم.
ما قال بقى ومالك ضعف الحديث ومالك كذا؟ الحديث ثابت، وقال ابن عبد البر بدلالته ويقول الظن بمالك رحمة الله عليه أنه لا جهل هذا الفضل، لكن حمله ذلك على نهى على وجه معين وهو في ذلك تابع لسلف الأمة، كما نقلنا أن أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يضحي ولا عمر، لا رد لفرضية ذلك، وإنما هذا لماذا؟ لرد توهم قد يخشى، والعالم قد يترك بعض السنن خشية أن يفهم الناس أن هذه السنة فرض وليست سنة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. حديث في الباب. تابعت حديث الباب هذا. نعم. قرأنا اللي هو الثاني. من نسي عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أراد رحمه الله تعالى من هذا التبويب أن يقول إيه؟ من هذا الحديث أن يقول إيه؟ ضمن هذا التبويب باب الساعات المنهي عنها الصلاة فيها أن قضاء الصلاة من ذوات السبع، وأن من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يقال هذه أوقات نهي إذا ذكر، ففرضها إذا ذكرها، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح صلىها صلى الله عليه وسلم بعد ارتفاع الشمس، لا كفارة لها إلا ذلك.
ذكر الحافظ الشيخ
نعم
في حديث كلام ابن عباس شهد عندي رجال،
أيوة قال،
قال الحافظ رحمه الله تنبيه، لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين
تمام
الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث. وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها وفي الباب عن فلان وفلان،
صح في العمدة نعم،
ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم
أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة لظاهر هذا الحديث، قال أنس بن مالك يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، وكذلك قال الحسن البصري أبو الأحوص، ومر جر بين يدي مصل فقال له ابن عمر أعد الصلاة.
نعم
قال، وعن عائشة قالت لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وروي عن معاذ أنه قال الكلب الأسود البهيم شيطان هو يقطع الصلاة، قالت عائشة لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، قال أحمد وفي قلبي من الحمار المرء شيء، قالت طائفة يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود،
يعني هذا منقول عن جماعة من الصحابة. نعم
ثم قال وقال الطائفة لا يقطع الصلاة شيء.
تمام
ثم قال وممن قال لا يقطع الصلاة عروة وسفيان الثوري ومالك والشافعي وثور أصحاب الرأي، قال أبو بكر،
يعني ما نقل حتى في القول هذا عن أحد من الصحابة،
نقل عن
لا الثاني الأول يقطع، نقل عن صحابة،
نقل عن عثمان وعلي
هذا في القاطع،
وابن عمر
في عدم القاطع،
عثمان وعلي، وكذلك قال ابن عمر وابن المسيب وابن عباس.
نعم
قال ابو بكر بن المنذر اما حجه من قال يقطع الصلاه الكلب والمراه والحمار فظاهر خبر عبيد الله بن الصامت عن ابي ذر قال وهو خبر صحيح لا عله فيه، فالقول بظاهره يجب
تمام،
وليس مما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن
الله
يحمل
أكبر
على قياس أو نظر.
الله أكبر. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. أعد، قال
ابن المنذر
في مسألة القطع يعني.
أما حجة
تبعاً.
قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار.
أما حجة من قال يقطع الصلاة الحديث نعم.
أما حجة من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار فظاهر خبر عبيد الله بن الصامت عن أبي ذر
أنه هو ظاهر الحديث يعني. نعم
قال وهو خبر صحيح لا علة له،
لا علة فيه،
فالقول بظاهره
ورد في الصحيح. نعم
فالقول بظاهره يجب،
فالقول بظاهره يجب
وليس مما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر،
على قياس أو نظر أو حديث ضعيف، فلا يقوى هذا على المعارضة. نعم الحمد لله.